الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية. الرؤية هي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فإن المؤمنين يرون ربه سبحانه وتعالى في الآخرة، يرون عيانا من الصائم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحو ليس دون عن سحاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الأحاديث الصحيحة المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: الرؤية حق، أي ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، لم يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المجاهد المنحرفة. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهي وجوه المؤمنين ناظرة في الله، يعني من النظرة وهي البهاء والحسن، تعرف في وجوه نظرة من عين. وأما الناظرة الثانية للإطلاق فالمراد المعاينة بالأبصار، المعاينة بالأبصار. تقول: نظرت إلى كذا، أي أبصرته. فالنظر له استعمالات في كتاب الله عز وجل. إذا عُدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، أفلا ينظرون من الإبل كيف خلقت ومن السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نُسجت، وإلى الأرض كيف سطحت. أي ألم ينظروا بأبصارهم إلى هذه المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا عُدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. وفي هذه الآية معدا بإلى إلى ربها، إلى ربها ناظر. وإذا عُدي بنفسه، إذا عُدي النظر بنفسه بدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورهم، انظرونا أي انتظرونا، انتظرونا من أجل أن نقتضيها بنورهم، لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله ويبقون في ظلمهم، فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروا لهم حتى يقتبسوا من نورهم انظرونا. انظرونا نقتبس من نوركم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة؟ أي ما ينتظرون، ما ينتظرون إلا مجيء الساعة. وإذا عُدري النظر يزيد فمعناه التذكر والاعتبار، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أن يتذكروا في مخلوقات، في مخلوقات الله العلوية والسفلية، يستدلوا بها على قدرة الخالق واستحقاقه للعبادة. الحاصل أن النظر هنا معدل بإلى، فمعناه معاينة بالأبصار، كمعنى قوله إلى ربنا ناظرة، أي تعاينه بالبصر سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في صحيح مسلم: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، أي لهم الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم فيها. وفي قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار محجوبون عن الله لا يرون، لأنهم كفروا به في الدنيا، فخذوا من النظر إليه يوم القيامة، وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب والعياذ بالله. فدلت الآية على أن المسلمين ليسوا محجوبين عن الله، ليسوا محجوبين عن الله، وأنهم يرونه سبحانه وتعالى، لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، فجازاهم الله جل وعلا وأكرمهم للنظر إلى إليه الآخرة. آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته ورسالاته، صدقوا ذلك. فالله جل وعلا أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة، أن ينظروا إليه عيانا، والنظر إلى وجه الله هو أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه أدلته من القرآن. وأما أدلته من السنة فكثيرة جدا، بلغت حد التواتر، كما قال العلامة ابن القيم في كتاب الحاج الأرواح، وساق الأحاديث، ساق الأحاديث الواردة في الرؤيا، بلغت حد التواتر. منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، يعني لا تزدحمون على رؤية الله جل وعلا، لأن كل واحد يرى الرب وهو في مكانه من غير زحام، من غير زحام، كما أن الناس يرون القمر ويرون الشمس من غير زحام، ما يزدحمون. العادة أن يجري إلى الطائر في الأرض القبي يحمون على رؤيته، لكن إذا كان الشيء مرتفعا إنهم لا يرون، لا يزدحمون على رؤيته، كل يراه وهو في مكانه. إذا كان هذا بالمخلوق الشمس والقمر وهما مخلوقان، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. ولم يمكن الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين نفروا الرؤية وقالوا انه يلزم من الرؤيا ان يكون الله في جهه، والله عندهم ليس في جهه، بل هو عندهم لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسار، ليس في جهه، معناه انه معدوم. تعالى الله عما يقول، قال يلزم من اثبات الرؤيا اثبات ان الله في جهه، فنفوا الرؤيا من اجل هذا الراي الباطل. والاشاعره لما لم يدركوا انكار الادله في الكتاب والسنه اثبتوا الرؤيا وقالوا نرى لكن لا في جهه، نرى لكن لا في جهه، وهذا من التناقض العجيب. ليس هناك شيء يرى وهو ليس في جهة، ولذلك رد عليهم المعتزلة لأن هذا من المستحيل أن الشيء يرى وهو ليس في جهة. أهل السنة يقولون الله يرى وهو في جهة العلوم، في جهة لكنها جهة العلوم من فوقه، فالجهة يريد بها الجهة المخلوقة الله ليس في جهة لأنه ليس حالا في خلق سبحانه وتعالى، وإن يريد بها العلو فهذا ثابت لله جل وعلا، فالله في العلو فوق السماوات. فالجهة لم يرد نفسها ولا إثباتها في كتاب الله، لكن إذا أريد بها معنى صحيحا فلا بأس، وإن يريد بها معنى باطلا فلا بأس. إن يريد بالجهة جهة مخلوقة فهذا باطل، الله ليس بالجهة مخلوق، وإن يريد بالجهة جهة العلو فوق المخلوقات فهذا صحيح، فهذا صحيح، لأن الله جل وعلا بالعلو ليس حالا بشيء من المخلوقات، بل هو أعلم كل شيء، والمخلوقات بالنسبة إليه فلا شيء، المخلوقات بالنسبة إلى الله فلا شرك، هو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا تحول فيها ولا مكان، مخلوق مكان مخلوق أو فيها مخلوق. لا
غير بما ولا
قوله بغير إحاطة، أنهم لا يشركون بالله جل وعلا، وإنما يرونه من غير إحاطة، لأن الله عظيم لا يمكن أن يحاط به سبحانه وتعالى، فالإحاطة لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به عظيم، لكنهم يرونه من غير إحاطة. هذا معنى قوله من غير إحاطة، قال الله جل وعلا ولا يحيطون به علم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم، وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، وليس معنى لا تراه، لا، الله لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار، والإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فهي تراه سبحانه لكنها لا تدركه، بمعنى لا تحيط، لا تحيط به. وفي هذا رد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤيا، فقال لا الرؤيا لا يمكن لأن الله يقول لا تدركه الأبصار، فنقول لهم أنتم لم تعرفوا معنى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، وليس معناه لا تراه، الله جل وعلا لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. قالوا إن موسى عليه السلام قال رب هذه انظر إليه، قال لن تراني، هذا دليل على نفي الرؤيا، فنقول له هذا في الدنيا، موسى سأل ربه الرؤيا في الدنيا، ولا أحد يرى الله في الدنيا لا الأنبياء ولا غيره، وأما بالآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم،
وحالة الآخرة غير حالة الدنيا. الناس في الدنيا ضعاف في أجسادهم وفي مداركهم، لا تستطيع أن ترى الله جل وعلا. وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون فيها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم. ولهذا لما سأل موسى ربه الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله جسد الجبل الجسد صفراء. لما تجلى الله له وهو جبل أرقم طرد فكيف بالمخلوق المخلوق المكون من لحم ودم وعظام لا يستطيع رؤية الله فيه. والقرآن موسى رؤية الله دليل على صحة الرؤية، لأن موسى لا يسأل ربه شيئا لا يدري فعله لأن يدوس لكنه لا يؤمن في الدنيا. الله جل وعلا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لم يقل إني لا أرى بل قال لن تراني لن تراني يعني في الدنيا لن تراني في الدنيا. وأما من الآخرة فدلت الأدلة المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله على أن المؤمنين يرون ربهم، وأولى المؤمنين إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأن حالة الآخرة تختلف عن حالة الدنيا، والإنسان في الدنيا يختلف عن حالته في الآخرة. نعم.
بغير حرص ولا كيفية
ولا كيفية. كيف يرون الله؟ يقول على إنسان صفات الله جل وعلا، لا نعرف كيفية. فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونحفظها، أما الكيفية فإن الله أعلم بها سبحانه وتعالى. نعم.
كما نطق بذلك قائلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة. أنه نظر يؤتي بالهلال فمعناه الرؤية بالأبصار. قالت المعتزلة لا إلى ربها إلى جمع معنى نعم معناه النعم الإله النعم. وهذا تحريف يضحك منه العقلاء، يحول الحرف الى الجمع، الحرف يحول الى الجمع، الحرف الى اللي حرف جر معروفه باللغه يتحول الى 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 اسم جمع على كان الهوى والتحريف والعياذ بالله. لان يقول الاله معناها النعم، فباي الاء ربكما اي نعم الله اله اذ اله ما يسمى الله فرق بين آلة وبين إله. أما آلة فهو جمع اسم جمع. نعم.
وتذكره على ما أراد الله تعالى وعلمنا
على معنى تفسير إلى ربها ناظرة على ما أراده الله أنه رؤيا للأبصار وليس ما على ما يقوله المتأول أولا
والمحرفة. نعم. وكل ما جاء من ذلك من القليل فقد عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال.
كل
ما
جاء عن الرسول في إثبات الرؤية على حقيقته حق على حقيقته مثل ما جاء في القرآن ترى يجب الإيمان به، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالسنه وحي من الله جل وعلا يسمى بالوحي الثاني، القران الوحي الاول والسنه هي الوحي الثاني. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متواتره ان المسلمين يعون ربهم يوم القيامه، فيجب الايمان بذلك من غير تحريف ولا تعقيد ومن غير تكذيب ولا تنفيذ. نعم.
وما نام على
ما أراد الله جل وعلا لا على ما أراد المبتدع والمحرف.
لا نذكر في ذلك المتعورين يا رب
كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن تسلمنا عليهم وأقل بآرائهم من التأويل الباطل.
ولا متوهمين بأهوائنا.
ولا متوهمين بأهوائنا. الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونحكم العقول والأفكار على ما جاء في الكتاب والسنة. الواجب الأول أن الكتاب والسنة يحكمان على العقول والأفكار.
فإنهما بين قيمه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
سلم بمعنى أنه قبل سلم يعني قبل ما جاء عن الله وعن رسوله وآمن به على ما جاء من غير أن يتدخل في تحريفه وتأويله. هذا معنى التسليم. عن التسليم هو الإيمان بما جاء عن الله ورسوله كما جاء غير أن يتدخل بفكره وعقله ويحرم المسلم عن مواضعه ويحكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله بالعقل والفكر كما يفعله أهل الأهواء وأهل الضلال. الواجب الانقياد والتسليم والقبول بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت في كتاب الله على مراد الله آمنت بما جاء في كتاب الله على مراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن الهوى والتحريف وأقوال الناس.
وردع علم اعتبى عليه لا عليه.
من سلم والقاد ورد ما اعتبى عليه يعني لم يعرف معناه او لم يعرف كيفيته اعتبى عليه رده الى عالم الى عالم عالم من العلماء او عالم وهو الله جل وعلا الذي يشكل عليه الشيء يرجع الى اهل العلم الذين هم اعلم منه وفوق كل ذي علم علم. فاذا لم يكن عند اهل العلم معنى لهذا المعنى فانه يجب تقويمه الى الله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سال اصحابه بعض الأمور التي لا يعرفونها يقولون الله ورسوله أعلم لا يدخلون في المتاهات والتخرصون أي ما تعرف يقول الله أعلم أدخله إلى أن يتبين لك وإن وجدت أحد من أهل العلم الموثوقين يوضحني الحمد لله وإن وجدت أحد تبقى على تسليم له وتوقيف له واعتقادك أنه حق وأن له معنى لكنه لم يتبين له له معنى.
ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قول التسليم والاستسلام.
لا يثبت الإسلام الصحيح إلا بالتسليم لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ينقادوا لذلك ويقفوا عنده ولا يتدخلون بافكارهم وارائهم. والاستسلام هو الانقياد والطاعه. الاستسلام هو الانقياد والطاعه لما جاء عن الله ورسوله. ولا تقول لا انا ما استسلم لهذا الشيء حتى اعرف معناه او حتى تقول هذا حق قرون من الله جل وعلا وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مؤمن به، ولكن الآن لا يظهر لي معناه وأجله إلى أن يتبين في المستقبل أو يرفع علمه إلى الله جل وعلا إذا لم يمكن معرفته. نعم.
فما الله علم ما قدر عنه علمه ولم يقرا في تسليم سلمه حدثه الله عن طائفه المؤمنين.
اين من لم يؤمن بما كتب عنه علمه مثل علم الكيفيه، هذا محجوب عنها كيفيه الاسماء والصفات، لا يمكن مهما اكثرت نفسك تبحث عنها لا يمكن ان تعلمها، لأنها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الواجب الإيمان بها ورد علمها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ووقر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، حجب الله علمه عن الحق فلا تتعب نفسك. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يسلمون ويستسلمون، ولا يمنعهم عدم معرفة معناه، لا يمنعهم من الإيمان به والتسليم له. نعم.
عجبهم الله عن طائف التوحيد وطائف المعرفة وطائف الإيمان.
نعم، من لم يسلم لله ويسلم للرسول فإنه يحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق ويكون في متاعات وضلالات. نعم.
هذا الفرق بين الكفر والإيمان والتوحيد والتكذيب والإنكار والإنكار،
وهذه حالة المنافقين، هذه حالة المنافقين الذين يتجددون تارة مع المسلمين وتارة مع الكفار، وتارة يصدقون وتارة يكذبون، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، هذه حالة المنافقين. أما أهل الإيمان فإنهم يستريحون إلى ما عرفوا معناه قالوا به، وما لم يعرفوا معناه وكلوا علمه إلى الله، ولم يكلفوا أنفسهم شيئا لا يعرفون، أو يقولون على الله ما لا يعلمون، هذه مصيبة. فإن القول على الله بغير علم عديد الشرك أو هو أعظم من الشرك، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله إلى علم فوق الشرك بالله عز وجل، ما يدل على خطورة القول على الله بلا علم. نعم.
موظفا كائنا جاكا،
هذه حالة أهل التردد، حالة أهل التردد والنفاق، كائنا شاكين كائنا مترددين ومتذبذبين ومؤمنين وكفار، ساعة مؤمن ساعة كافر، لأنه ما ثبتت قدمه في الإسلام ولم يسلم لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا متسلما.
نعم، كما ذكر الله عن المنافقين أنهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى إلا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم تارة مع المسلمين تارة مع الكفار.
ولا يرفق الإيمان بغرة إلا بدار السلام لمن اعتبر عالمه مرا. ولا يرفق الإيمان بغرة إلا بدار السلام لمن اعتبر عالمه مرا أو تأول هكذا. ولا يرفق الإيمان بغرة إلا بدار السلام لمن اعتبر عالمه مرا أو تأول هكذا.
لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، رؤية الله لأهل الجنة، يعني دار السلام هي الجنة لمن توهم فيها، لمن توهم فيها بفكرها أو فهمها ولم يسلم لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتدخل فيها بفهمه وفكره. نعم.
أو تأولها بذنب إذا كان تأويل رؤية وتأويل كل ما قال الله له رؤية. أو تأولها بذنب إذا كان تأويل رؤية وتأويل
لما جاء عن الله ورسوله ومن ذلك الرؤيا، فلا نتدخل فيها كما تدخل اهل البدع، بل نثبتها كما جاءت ونؤمن بها، ونؤمن ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه، يرون امهم في عرفات القيامه قبل دخول الجنه، ويرونه سبحانه اذا دخلوا الجنه، وذلك اكراما لهم حيث امنوا في الدنيا ولم يروه، اكرمهم الله ان تجلى لهم يوم القيامه وراوه عيانا. نعم. قرت اعينهم بذلك. نعم.
وعلى سبيل المؤمنين.
هذا الامر على سبيل المؤمنين، وهو الايمان والتسليم لما جاء عن الله ورسوله، وعدم التدخل في ذلك الأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة والتحريفات الضالة، هذا هو دين المسلمين، بخلاف غير المسلمين فإنهم يتدخلون في ما جاء عن الله ورسوله ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرونه بحسب أهوائهم، هذه طريقة للضلال. نعم.
ومن لم يعرف النجع التسليم ذكر غيره للتنزيل.
لا بد كما سبق من الوصف بين التعطيل وبين التسليم، فلا ينزه الانسان ربه حتى ويبالغ في ذلك حتى يعطل الله من صفاته كما فعل المعطله، ولا يثبت اثباتا فيه غلو حتى يشبع الله بخلقه، بل يعتدل فيثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تنفيذ ومن غير تحريف ولا تعقيد، هذا هو الصراط المستقيم المعتدل. اما طريقه التاويل والتحريف فهو طريق الله، وكذلك طريقه التشبيه والتمثيل طريق الله، فإن الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا عديل له سبحانه وتعالى. نعم.
فإن وقال من أمر على موصوف بصفات ربانية، من موصوف بالروح ربانية،
من موصوف بصفات وحدانية، ذات الوحدانية يعني انه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في الهيته ولا في اسمائه وصفاته، فهو واحد في كل هذه الامور لا شريك له. معنى واحد انه لا شريك له، منفرد واحد يعني منفرد ليس له شريك في هذه الاشياء. نعم.
من هو
الوصف يعني موصوف، الناس معناه الوصف، موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يشبه فيها احد من خلقه، بل اسماءه وصفاته لائقه به وخاصه به، صفات المخلوقين واسماء المخلوقين خاصه به ولائقة به، وبهذا يتضح لك الحق والصواب وتبرأ من طريقة المعطلة ومن طريقة المشبه. نعم.
وتعالى عن الحدود والغايات والأرسال والأعمال والأدوان،
هذا من تنزيه الله عز وجل عند المصنف تعالى عن الحدود والغايات. الحدود والغايات، الحدود هذا فيه اجماع، ما معنى الحدود؟ ان كان يريد الحدود المخلوقه، يريد الحدود المخلوقه، فالله منزه عن الحدود ومنزه عن الحلول في المخلوقات، وان كان يريد الحدود، الحدود غير المخلوقه وهي جهة العلوم، فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى، فهذا اللفظ فيه إجمال، الحدود فيها إجمال. إن أريد بها الجهة التي فوق السماوات وفوق المخلوقات فهذا حق، الله لا ينزل عن ذلك، لا ينزل عن العلوم، لا ينزل عن العلوم على مخلوقاته، ولا ينزل عن الاستواء على عرشه، هذا ثابت الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك من باب الحدود ولا من باب القياس. اما ان يريد الحدود داخل المخلوقات فالنفي هذا حق، فقول المصنف حق اذا اراد بذلك ما هو داخل المخلوقات. الغايات هذه ايضا كلمه فيها اجمال، الغايات كلمه مجمله تحتمل حقا وتحتمل باطلا. ان كان المراد بالغايه الحكمه، الحكمه من خلق المخلوقات وانه خلق المخلوقات بحكمه فهذا حق، لكن يقال حكمه ما يقال غايه، يقال حكمه، خلقهم لحكمه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الحكمة من خلق الجن والإنس أن يقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا أريد بالغاية الحكمة فهي ثابتة لله عز وجل، وإن أريد بالغاية الحاجة أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى خلقه فنعم هذا نفي صحيح، فالله لم يخلق الخلق لغاية بمعنى لحاجة إليهم وفقره إليهم، فإنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
والأركان والأعضاء والأدوات،
الأركان والأعضاء والأدوات هذا فيه إجمال، إن يريد الأركان والأعضاء والأدوات إن يريد بها الصفات مثل الوجه واليدين وصفاته الذاتية سبحانه وتعالى فهذا حق ونفسه باطل، فلا يقال إن الله ليس له أعضاء وليس له أدوات وليس له. أما يريد بذلك بالأعضاء يريد بذلك الأعضاء التي شابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين فالله منزه عن ذلك،
الأبعاد والأعضاء والأدوات على دين التفصيل. إن أريد بذلك نفي الصفات الذاتية لله جل وعلا من الوجه واليدين وما ثبت له سبحانه من صفاته الذاتية، فهذا حق ولا يقال له أعضاء ولا يقال له أدوات ولا يقال له أبعاد، بل يقال هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. فالمعنى صحيح وله الحق. أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن أعضاء المخلوقين وأبعاد المخلوقين وأدوات المخلوقين، فنعم الله منزه عن ذلك، لأنه لا يشبهه أحد من خلقه، لا في أسمائه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الحاصل أن هذه الألفاظ التي ساق المصنف رحمه الله فيها إجماع، ولكن يحمل كلامه على الحق رحمه الله، لأنه من أهل السنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة، وإنما يقصد المعاني الصحيحة، لكن ليته خطل هذا وبينه ولم يجبر هذا الإجماع. نعم.
لا تحويل الجهات الست تساوي
سبعا. الجهات الست التي هي الفوق والتحت واليمين والشمال والجنوب والشرق والغرب، هذه كم جهه؟ هل الله منزه عن الجهات الست او غير منزه؟ تقول هذا فيه اجماع. إن أريد الجهات المخلوقة فالله منزه عن ذلك جل وعلا، لا يحويه شيء من خلقه. وإن أريد الجهة التي هي جهة العلو فوق المخلوقات كلها، الله فوق الجهات وفوق المخلوقات، فهذا حق ونفيه باطل. وقصد المؤلف لا تحويل الجهاز استعمل جهاز المخلوق، لأنه مثبت للعلو رحمه الله، مثبت لعلو الله، مثبت للاستواء، فهو لا يعني المعنى الباطل.
والمعراض أكبر.
المعراض عندنا الإسراء والمعراض، الإسراء والمعراض. الإسراء معناه السير ليلا، معناه السير ليلا. فقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، أسرى به جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسافة كانت تقطع في شهر أو أكثر، قطع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ليلة. هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وأما المعراج فمعناه الصعود، عرج يعني صعد، إليه تعرج الملائكة يعني تقطع. العروج معناه الصعود، والمعراج آلة العروج، الآلة التي يصعد بها تسمى معراج. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من الأرض إلى السماء، والصعود من الأرض إلى السماء. وكل هذا حصل في ليلة واحدة، أسري به إلى بيت المقدس وصلى فيه، ثم عرج به إلى السماء تجاوز السبع طباق، وأراه الله من آياته ما أراه من آياته الكبرى، ثم نزل إلى الأرض، ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أخذه منه في ليلة واحدة. ذهابا وإيابا وعروجا إلى السماء في ليلة واحدة، وهذا منه اعتزاز صلى الله عليه وسلم التي خطه الله بها. فالمعراج مذكور في سورة الإسراء، مذكور في سورة الإسراء في أول سورة الإسراء، والمعراج مذكور في سورة النجم، مذكور في سورة النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى المفيدين عليه يوسف فاستوى وهو في الأفق الأعلى، في الأفق الأعلى هذا الأفق. ثم دنا دنا من ربه سبحانه وتعالى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا هو المعراج، أنه انتهى إلى مكان فوق السماوات إلى سدرة المنتهى. هذا هو معجزات صلى الله عليه وسلم. الإسراء حق والمعراج حق، ومن أنكرهما فهو كافر بالله عز وجل، ومن تأولهما فإنه الله. من أنكرهما وقال هذا ما يمكن هذا ولا يحصل هذا كافر، ولم ينكره إلا المشركون. وأما من تأوله فهذا الله، أن يقول أنه نسي بروحه دون جسد وكان ذلك مناما لا يقع هذا ضلال والعياذ بالله. لأن الله قال أسرى بعبد، والعبد اسم للروح والجسد، لا يقال للروح إنها عبد، إنما يقال للروح والجسد أسرى بعبده، أسرى بعبده. والإسراء اسم لروح وجسد، وكان ذلك يقظة، كان ذلك يقظة لا منام، لأن المنام ما فيه ما في عبرة، كل الناس يرون الرؤيا، كل الناس يرون الرؤيا، يرون عجائب النور، أو خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من مصائبه صلى الله عليه وسلم، ليس معناه الرؤيا أبدا، الرؤيا حصلت له صلى الله عليه وسلم، حصلت له. ورأى أنه عرج به إلى السماء، لكن هذا في حادثة أخرى، في حادثة أخرى غير هذه، فلا يتبع هذا لذلك. نعم.
وقد أُتي من النبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخص ليقرأ في السماء،
عرج بشخص، الرد عليه بنون عرج في روحه، بل عرج بشخص عليه الصلاة والسلام. الشخص اسم للروح وللبدن، والله جل وعلا يقول اسرى بعبده ولم يقل بروحه.
ثم اذا ملك الله من الولاء،
نعم هذا المعراج، هذا المعراج الى السماء. نعم.
واكرم الله من شاء واوحى الى الولاء،
اوحى الله اليه ذلك المكان ما اوحى، وكلمه الله سبحانه وتعالى إلى واسطة، وسمع الرسول كلام الله لكنه لم يره، لكنه لم يره، لأن الله لا يرى في الدنيا، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه لا يرى الله، وإنما يرى جل وعلا في الآخرة. نعم.
ما جرى النور
على سورة النجم، هذا المعراج. نعم.
وصلى الله على النور الذي لا يرى والنور.
نعم هذا من خطوطه صلى الله عليه وسلم، انه صلى وسلم عليه عند ذكر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما اخطا النبي صلى الله عليه وسلم بمكه اخبر المشركين في هذه الحادثه فاشتد كفرهم والعياذ بالله واشتد تكذيبهم، وفرحوا بهذه المناسبه من اجل ان يشوهوا الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا ان نمشي الى فلسطين مده شهر او اكثر وهم يقولون راح وجاب ليله واحده، فارتد بعض ضعاف الإيمان، فارتدوا بسبب ذلك. وأما أهل الإيمان الصحيح فثبتوا وصدقوا. ولهذا لما قال يقال لأبي بكر رضي الله عنه: أما ترى صاحبك كيف يقول؟ قال: وماذا يقول؟ قال: إنه يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء بليلة واحدة، فقال إن كان قال وحمد، إن كان قاله إن كان قاله، يعني هو شائع ولا شيء، إن كان قدر منه صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقال: أنا أصدقه بقدر السماء، يعني بالوحي، ولا أصدقه بهذا. هذا هو الإيمان الكاذب الرابع الذي لا يتجاوز. نعم.
والحق الذي أكرمه الله تعالى به بلاد لأمته حقا. أتاكم الله جزاكم خيرا. قضية الشيخ هذا سائل يقول: قلت الله تعالى ان صيامه تكون في عرفات صيام تعامة للمؤمنين والكافرين، ام انها خاصة بالمؤمنين؟
هذا هو الخلاف، هل الكافرون يرون في عرفات الصيام او ان ذلك خاص بالمؤمنين؟ على قولين، على قولين، ولكن الصحيح والله اعلم ان هذا خاص بالمؤمنين، هم الذين يرون الله في عرفات الصيام. نعم. حينما يتجلى له فيعرفونه سبحانه وتعالى، لأن الله يقول لأهل مكة: كل أمة تتبع من عبدت في الدنيا، فعبدت الأصنام يتبعون الأصنام، وعبدت الجن يتبعون الجن، وعبدت الشياطين يتبعون الشياطين، وأما المؤمنون فيتوفقون حتى يتجلى له سبحانه وتعالى. فيقولون: هذا هو الذي كنا نعبده في الدنيا، هذا هو الذي كنا نعبده في الدنيا ونؤمن به في الدنيا. نعم.
يقول: فقولة المؤمنين لله تعالى في عرفات يوم القيامة من قبيل النعيم أو غير ذلك؟
من قبيل النعيم للمؤمنين، بس من قبيل النعيم. وأيضا من أجل أن كما في الحديث أنهم يتبعون معبودهم هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ: ما هو الفرق بين التسكين والتنكير؟
لا فرق بينهم، التسكين والتنكير بمعنى واحد، لكن يذكران من باب التأكيد.
نحن الله تأكيد النبي. نعم. السلام عليكم. ما هو تفسير الصغير والظل الذي ذكر من حديث سبعة من يوم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل؟
تفسير الحق، ما هي تفسير؟ تفسير واحد، أن المراد بالظل الظل المخلوق، الظل المخلوق هو ظل العرش، لأنه جاء في رواية تحت ظل العرش، وجاء في حديث ان المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامه، المراد به ظل المخلوق.
عن قول صلى الله عليه وسلم: يكفي ام لا يكفي الصلاه في الظهر ام الصلاه في الظهر من افضل؟
صلاه في الظهر من افضل، لكن اذا اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم كفى هذا، لان هذا يطابق الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان العلماء كتبهم وفي محادثاتهم وفي مؤلفاتهم يقتصرون على صلى الله عليه وسلم، وانما الصلاه الابراهيميه عن التشهد، التشهد الاخير، ومن جاء بها في غير التشهد الاخير فلا باس.
سلام الله. مضى رسول صلى الله عليه وسلم من المنام ثم بسم الله وسلم ورؤيا عن الطريق.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتشبه به، ولكن هذا لا يحصل الا للذين يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه باسمه وصفاته. واما الذين لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن ان الشيطان يتصور لهم يقول ان الرسول هم لا يعرفون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تكبير الجماعة؟
بدعة. تكبير الجماعة بدعة. تكبير وذكر الله عز وجل يكون للذكر، كلهم يذكر الله ويكبر الله يسبح الله بمفرده. أما التكبير الجماعي هذا يتحول إلى أناشيد، تحول إلى أناشيد وأهاليه ويذهب الخشوع. ولم يعملوا السلف، لم يعملوا السلف الصالح، وانكروا العلماء، انكروا هذا وقالوا له بدعه. ومن كتب فيه الشيخ العلامه عمود السويسري رحمه الله، كان فيه رساله في انكار تكبير الجماعه، وقرب لها سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. وما زال العلماء يثيرون تكبير الجماعه. نعم. لأنه صفة مبتدا، تكبير أصله حق، ولكن الصفة هذه هي المنكرة وهي المبتدا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول من عذاب القبر ونعيمه يكون عن الجسد والروح.
نعم. عذاب القبر ونعيمه يكونان عن الجسد والروح. ولو كان الجسد قد تحلل وصار ترابا يعذبه ترابا، الله على كل شيء قدير، يعذب ولو كان ترابا. نعم.
وغير الشيخ ما حكم انتباهي في ليله الاسراء والمعراج؟ وقد سمعت من يقول ان هذه الليله افضل من ليله القدر.
احتفال بليله الاسراء والمعراج والاحتفال بليلة الوسط من شعبان والاحتفال بليلة القدر لا بدعة، ما أنزل الله بها من القرآن، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، ما كانوا يعتقدون بهذه، لكن كانوا يجتهدون في العبادة وصلاة الليل والذكر في كل الليالي وفي كل الليالي، فإذا وكتاب ولا يحصون ليلة دون ليلة إلا بالليل. الاحتفال بهذه المناسبات بدعة، ما أنزل الله من أمر. وتجد عند الذين يحتفلون بها من التقصير في الواجبات وارتكاب المحرمات الشيء الكبير، ويظنون أن هذه المناسبات تكفيهم وتدخلهم الجنة، أنه لا احتفلوا بهذه المناسبات تكفيهم عن السلف وعن عمل السلف، وهذا من الشيطان والعياذ بالله، ولم يعلموا ان هذا هو الذي يبعدهم عن الاسلام ويبعدهم عن الجنه. اذا ما تاخذ تبعد عن الله وعن رسول الله، تبعد عن الجنه، لانه لم يشرع الله سبحانه وتعالى، اي تبعد عن الله وعن الجنه. نعم. فالواجب على من يقع في هذه الامور ان يتوب الى الله عز وجل، ولا يقوله التقليد الاعمى او التعصب أو الطمع في ملاذ الدنيا، لا تأخذها من الروح إلى أن يستمر على الإبادة، يستنقذ نفسه قبل أن يهلك وهو على هذه الحال. نعم. ما على هذا الدليل أن أوصفنا ليلة القدر، ما على هذا الدليل، لكن ابن القيم له كلام يقول أن في حق الرسول أفضل وفي حق الأمة ليلة القدر أفضل، الله أعلم. نعم. يقول ليلة القدر في حق الأمة أفضل من ليلة الإسراء، وفي حق الرسول ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، الله أعلم. نعم.
يا رسول الله، ما معنى هذه المقالة وكلام الإسلام في طاهر عن كلام الله؟
صحيح. إنه كما لا تعرف كيفية الذات فكذلك لا تعرف كيفية الصفر، كما لا تعرف كيفية ذات الله جل وعلا لا تعرف أيضا كيفية الصفات، لأن الصفات فرع عن الذات. فإذا قال لك سائل كيف استوى على العرش، كيف ينزل السمائيه؟ فقل له اخبرني عن ذلك، كيف ذلك؟ قال ما اعرف كيفيه الذات. يقول هو انا كذلك ما اعرف كيفيه الصفات. نعم.
يقول كما سواه من يتكلم الكلام البين المبين وآيات وأحاديث، ولكنه كان يقول في وقفاته بين الكلام كلما رفض صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه، ثم يصلي هو ثم يستعين الكلام ويكرر هذا حتى أصبح ملتفتا للنظر. فما الحكم؟
هذا بدعة، التزام هذا بدعة. أما لو مر بكم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بكم الرسول في الموعظة أو في الحديث يصلى ويتكلم عليه، أما أنه يقطع الكلام يصلي على الرسول ويقول للناس صلوا عليه هذا شيء ما ورد، هذه الصفة ما ورد. نعم.
هذا السائل هو أنت تسأل يقول السؤال الأول ما هو التفسير الصحيح لتفسير آدم على موسى عليه السلام بالقدر؟
التفسير الصحيح أن آدم لم يحتج على موسى بالقدر، وإنما احتج عليه أن آدم عليه السلام لم يحتج على موسى في ما قدره الله، لأن هذا لا أحد يحتج به، وإنما احتج به على المصيبة التي نزلت به. وموسى لم يسأله عن القدر، وإنما سأله عن المصيبة، قال كيف أخذتنا ونفسك من الجنة، هذه مصيبة ولا لا؟ فآدم احتج على المصيبة، قال هذا شيء مقدر. والاحتجاج بالقدر على المصائب هذا صحيح، إذا أصابت المصيبة تقول ما شاء الله، فتقول قدر الله وما شاء بعد، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لولي فعلت كذا وكذا، ولا تقول قدر الله وما شاء فعل. الاحتجاج بالقدر على المصائب صحيح من أجل أن الإنسان لا يرجع ولا يخطئ، وأما الاحتجاج بالقدر على المعاصي فهذا باطل، لا يجوز. إن الإنسان إذا عصى يقول هذا قدر، يقول إن سبلنا يخطي وأنا مريد، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى هو المطلوب. فالذي حصل بين موسى وآدم إنما هو على المصيبة لا على القدر. شيخ الإسلام كان مستقل اسمها الاحتجاج بالقدر، وذكر بها قصة موسى، وفي الشرح المعروف شرح الطحاوية أيضا موجود الكلام هذا. نعم.
من قرونات القضايا تندرج في مسألة تقسيم العقل على الأمر، يقول ما رأي قول نفسي في هذه الأقوال أن إقامة الحدود فيه وخصيته وتعظيمه كما يقام عليه الحد؟
هذا اعتراف عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله شرع الوصية شرع القسوة، هذا كفر لله. الحدود رحمة وليست وحشية، حدود رحمة لمن تقام عليه ورحمة للمجتمع، رحمة لمن تقام عليه لأن تكفير، تكفير لما وقع منه، وعقوبة في الدنيا أهون من العقوبة في الآخر، وأيضا تمنع المقام عليه تمنعه من الوقوع في الجريمة مرة أخرى، إذا أقيم على الحد أو يد أو جلد أو فهذا يمنعه من الوقوع في الجريمة مرة أخرى، فلهذا رحمة له، تأديب له، تروية له، ورحمة للمجتمع لأن هذه الحدود تقلل الجرائم أو تطوي عليها ويرتاح المجتمع، يرتاح المجتمع. حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا، أن تمطر 40 صباحا، الحد الواحد خير في الأرض من أن تمطر 40 صباحا، لما في إقامة الحدود من الرحمة واستتباب الأمن والطمأنينة للمسلمين، هي ليست وحشية هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. بل يقول ان وحشية هذا مرتد عن دين الاسلام لانه معتد على الله جل وعلا. نعم.
يقول ايضا بالقضاء المنافسه للمجارات الاموات المعارضه في تلك المجالات.
والعديد منهم قلنا حدود وحشيه ولا يقول ان الاخبار والابتداء ما يقول هذا وحشيه ان يثري على الناس وياخذ اموالهم طاقه من تعبوا فيها وجمعوها وفرحوا بها يسطو عليها وياخذها هذا منه وحشيه يعني هذا عندهم هو يجب الرحمه به وأن يأتي على أعراض النساء ويأتي في أعراض النساء أنها الوحشية سبحان الله ويجعلون الوحشية في الحدود يعني هي رحمة من الله سبحانه وتعالى ثم أيضا الوحشية هذه النساء تعاقب على غير جريمة إذا عود الإنسان على غير جريمة هذه وحشية صحيح ظلم لكن إذا عود على جريمة هذا جزاء وعدل هذا هو العدل. نعم.
يقول من القضايا لو لابد من مساواه المراه العرب في تلك الرجالات والاختلاف بينهما سيكون ما بينهما من بلاد احسن مما يتعثر كما قيل كثره الاسلام قل من النساء. اي
هذا يكون خيرهم يجمعون عن كان لهم بعدين هو عنهم الشهوه يصيرون كالبهائم هذا معنى السلام هذا كفر بالله وإباحية والعياذ بالله سلام الله ولا يمكن مساواة المرأة فقط الله فرق بين الرجل والمرأة ولا يمكن أن يجمع بين ما فرق الله سبحانه وتعالى المرأة امرأة في خصائصها وخلقتها وطبيعتها وقد الرجل فلا يمكن أن يسوى بينهم أبدا. نعم.
أيضا يقول ما دام قيام المرأة في السيارات أو الرجال الذي يعتبر مع ذلك الرحيم
كل هذا الكلام من ذاك الله هم يقولون أكثر من هذا لكن عاد يلتفت إلى كلامهم إلا ينظر أهل الإيمان ما يلتفتون لهذا الشيء هذا مثل نباح الكلاب خلى الكلب يملك وأنت تروح الشغل ما يملك هذا لا كلاب ولا شيء تكلفهم ما نعطيهم ما يستفده الا السيف والحد الذي يقام على المرتكب. نعم. اما الرجول واما الكلام هم يردون عليه ويقول الكلام. نعم.
يقول تهديد اللحيه اخذتها ان يتبع وتوفيرها في كل شكل صاحبها.
نعم.
يقول ايضا من المقال تهديد اللحيه اخذتها تهديد اللحيه اخذتها في تكوين
صحيح حصل لك يا رب
لا ولا بد من تنفيذ لحية أو خلقة لأن تربيتها وتوفيرها في التسليم
هذا من الدور المجهود لأن إذا انتكست الفطرة فإنها ترى الحق باطلا وباطل الحق يقول الشاعر يقضى على المرء في أيام مهنته حتى يرى حسنا ما يصبح حسنا حلق اللحية هذا قدر هو يراه حسن وإعطاء اللحية الذي هو الجمال يراه قبيحا هذا هو الإشكال والعياذ بالله. نعم. هل ترون في حلق اللحية جمالا؟ لا والله ما في جمال إلا مشوه الوجه ويشبه وجه المرأة ومعذبة في الصباح اللي يروح يحاط اللحية لا يخرج منها شعر واحد ولو إذا وضع صار واحدة أغلقه هذا من العذاب العاجل والعياذ بالله. نعم.
صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ جعل الحديث إن الله تعالى لا ينبغي حتى تمده فأن يمسك صلة المال لله على أهل صلة المجد وغيرها
نمسك هذا الحديث بصيغة لا يمل حتى تمده هذا من باب المقابلة مثل مكروه ونصر الله سخر منه يسخرون منه سخر الله منه انما نحن مستهزئون الله مستهزئون هل من باب المقابله نعم فلا يستطيع ان يمل ان الله يمل، بل يقال ان الله لا يمل حتى يمل العبد من العباده كذا هذا يسلك كما جاء. نعم.
فتعوذ الله يقول ان الله من عاصم وعاصم ثم عرج على ذلك ثم اشوف وعلى هذا العنوان ماذا افعل؟
تفعل التوبه دائما، كل ما اذنبت تب الى الله ولا تقلق ولا تيأس، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. نعم. لكن لا تعتقد المعصية تقول لك تتوب، لا هذا ما يجوز، تقول لك افعل المعصية وبعدين تتوب هذا ما يجوز، يعني ما تدري ربما يفسد قلبك ولا تتوب، ربما تموت قبل التوبة. فلا تقرب المعصية بحجة انك ستتوب، لكن إذا وقعت في المعصية فبادر بالتوبة. نعم.
أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ، هل عقوبة كان الصلاة قبل تدري والوضوء والقدام ثم الشجاعة على الصحيح والثابتة في الحديث؟
هذا ثابت في مانع الزكاة، استعمال الأقرع الذي يأخذ بلازمتين هذا في مانع الزكاة، أخذ من قوله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مثل قوله تعالى سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. التطويق هو ما جاء في الحديث انه يجعل الصبيان يطوق به ويلده ويدخل في جسمه السم الموجع الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى الفصل بين عباده. نعم.
صلى الله عليه وسلم. لقد انتشرت الفتن بين المسلمين وصاحب الكبائر والنساء.
وكان هذا في باب الزكاة. فهذه الصلاة أكثر والعياذ بالله، تارك الصلاة أكثر شد العقوبة. نعم.
لكن يقول الإنسان يوم الدم ونص الدم
الله أعلم، ما شفنا هذا في الضرر، هذا من علام الضرر، هذا من علام الضرر، وقد يشاهده بعض الناس لو حضر القبر، لو حضر القبر قد يشاهده من باب العبرة والعبرة. نعم. وقد لا يشاهد، وقد لا يشاهد يكون امر خفيف عن سبع امر، الميت يعذب ويشوفه مثل ما هو بعده ما تغير من شيء، لكنه في اشد العذاب او في اشد النعيم، هو على وقع في الرد، لان هذا من امور الاخره، امور الامور الاخره، امور القلب التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول لقد انتشرت الفتن بين المسلمين وخاصه الشباب والنساء والاطفال، وكثر تقليل الغرض في كثير من امور الحياه، فهل من كلمه الدعاء ورجال الدين وخرجت العلم في تقدير هذه المسلم عليهم؟
كلمه ان نقول ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقول فهو منه، هذا فيه التحذير من التشبه للكفار والمنافقين، يعني اذا تشبهت فهم شبه منهم تكون منهم والعياذ بالله، والفرض ان تكون مع الكافرين او مع الفاسقين عقوبه شديده، فالواجب على المسلمين الحذر من التشبه بالكفار في جميع ما يختص منه، وان يعتمدوا بدينهم وباسلامهم. نعم. ولا سيما التشبه بالكفار بالبدع والشركيات التي هي في دين الكفار مثل إقامة الموالي، هذه أصلها من دين الكفار، لأن النصارى هم الذين يحرمون الاحتفال بموالي في المسجد ويؤرخون في ميلاد المسجد على من بعد الغلو، الذي تشبع قوم من المسلمين كل حاله كحاله، فذلك يبنون المشاهد على القبور كما كانت اليهود والنصارى تبني المشاهد على القبور، هذا من التشبه، يتشبه الكفار في الشرك والكفر بالله عز
وجل. نعم. أسأل الله وغير الشيخ، يقول كنت مجاهرا وعندما دخلت وقت صلاة المغرب دخلت وقت صلاة المغرب وعرفت الصلاة فجدت جماعة تصلي الأشياء قطعا فدخلت معهم جميعا في المغرب، وعندما سلم الإمام كنت أحدث بين صلاته، وبعد ذلك وجدت جماعة من أفراد يستجيب صلاة المغرب وصليت معه المرتاح، وعندما قام الإمام الركعة الثانية سلمت وانطلقت، فهل عملي هذا صحيح؟
عملك لا يستحيل ولا هو ضرر عليه انه صليت معه ركعتين لانه نفسه هو كنت جبت الثالثه منه. اما صلاه مع الاخرين العشاء قلب المغرب فهذا فيه اشكال، ولو اني صليت المغرب لو اني صليت العشاء واحد كان اكثر. من يصلي العشاء قلب المغرب مع اختلاف الصله اختلاف عدد الركعات فهذا فيه اشكال ينبغي تجنبه. نعم. وأن تصلى الرباعية قبل الثلاثية. نعم. صلاة صحيحة إن شاء الله. صلاة صحيحة لكن في المستقبل لا يجوز. نعم.
صلى الله عليه وسلم قل ما في مسجد المصحف وهو في الحدث الأكبر.
لا يجوز مسجد المصحف مباشرة وهو على غير الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز مسجد المصحف مباشرة إلا لمن كان متطهرا من الحدث الأكثر والأكثر. أما إذا مسه من وراء حائل أو بواسطة عود أو بواسطة مسطرة شيء فلا هذا لا بأس به.
والأهم من ذلك أنه ليس بينهم عقد كامل على راس بل بينهم شاهدين واحد العروض يعلمون ذلك.
ما لنا فيهم من الحق تزوجه وخلق اذا كان في العقد الكامل يراجعون ما عندنا
يتدخلون. نعم. امراه استعملت سكر المانع للحمل كثره سكر الفرد وبعد شهر ونصف قيل خرج منها حيض واستمر لمده 15 يوما مع ما عادتنا لا تتجاوز ساقينها قبل استعمالها لتلك الإبر، فهل هذا أيضا يمنعها من الصلاة أم استحاضة من أولاد
الصلاة؟ هذا من العقوبة هي منعت الحمل وسلط الله عليها. هل أن خرجت الأمور كما يعني كان هذا هو الأحسن لها ولن يقضي صحتها. أما هذا العدد فهو الذي سبب للنساء كثيرا من الأمراض وسبب للنساء كثيرا من الدماء التي أصبحت محيرة الآن. لكن على كل حال ما دام الخير لم يتجاوز الدم لم يتجاوز 15 يوم يعتبر خير تجلس فيه وتقضي الصيام إذا كان عليها رمضان تقضي الصيام فقط لأن أسرع مدة الخير 15 يوم والعادة قد تزيد وقد تنقص وقد تنتقل منها من وقت الى اخر. العادة ما كانت دائما ثابتة ومستقرة تغير. نعم.
صلى الله عليكم يقول ما هو من حضور المهرجانات البهلوانية؟
سحر بهلوانية سحر ولا يجوز اقرارها بل يجوز انكارها ومنعها ولا يجوز الحضور الا لمن يزيل هذا الشيء عنده قدرة مجيلة للسيء يحضر مجيله. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
سلالة النبي صلى الله عليه وسلم سلالة طيبة وما في شك، لكن هذا لا ينفع إلا من اتقى الله عز وجل. من اتقى الله واجتمع به التقوى والقرابة للرسول هذا لا شك له فضيلة، فضيلة القرابة وفضيلة التقوى. أما مجرد الانتساب إلى أهل البيت من غير اتباع ومن غير عمل صالح أن ما نفع فما جهل ولما نفع فما لهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول أخو أبيه ما نفع هذا مرد القرابة لا ينفع إلا مع العمل الصالح. أما التدين فهذا غلط إنه ما يتجدون إلا من كان من أهل العلم هذا غلط هذا عظم للنساء. هذا مثل ما نفعل بعض القبائل لتحجيز التنافر ما يزوجونها الا من بني عمها. الله اكبر. هذا من العظم المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا فقل فتنة في الأرض وفساد كبير. ولم يخصص بني العم ولا بني الخال ولا بني الفلاح، إنما العبرة بالأمانة هو تبديل.
أو من أجل المسلمين
كبير السيد للمسلمين له مكانة. هذا سبب تسبب في قتلها، أما إذا كان العلاج ما هو بسبب الموت هذا ما في شيء، لأنهم مشكلون في علاجه. الله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل، إذا كان العلاج ما في خطورة فلا حرج فيه، أما إذا كان العلاج معروف أنه فيه خطورة فهذا يكون تسببا في قتلها. نعم، يكون عليه من كفار.
ليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى فيقول سبحانك اللهم بدلا، هذا الذي ورد. لا ولا شيء، ما في اشياء ضعيفه.
نعم. فكرة الاصل ان تكون شيئا مرتفعا، هذا المؤخرة الرحل، هذا هو الأصل. فإذا لم يجد فإنه يضع أمامه عصا، وكونه يغرز العصا غرزا أحسن، كونه يعرضه لا دخل. كذلك العقاب مثل العصا، إذا وضعه أمامه إذا ما وجد شيئا قائما وضع العقاب أمامه ومثل العصا. آخر شيء الخط، إذا لم يجد شيئا فإنه يخط خطا، ما كان الخط الأثر فيه ضعيف، لكن إذا لم يجد شيئا فخط خطا. يسمي الله لا يجوز سماعه ولا ضربه إلا في حالة الجواز للنساء خاصة، للنساء خاصة في حالة الزواج من أجل إعلان النساء فقط، أما استعماله في غير ذلك فإنه من اللهو الذي يجب على المسلم اجتنابه، والذين هم عن اللهو معرضون. اللهو يدخل فيه كل ما هو باطل، اللهو معناه الباطل. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، كل المعازف وآلاف الطرب كلها لا يجوز اجتماعها، ما عقد كل يضرب على الزواج للنساء فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الإنسان
لا يتأثر ولا يأخذ من شيء، غاية ما في الأمر في استطلاع الشهادات قلت الصلاة ولا عليك صلاة صحيحة إن شاء الله، لأن هذا منتهى استطاعته. أما إذا كان حقه أنه يخرج من شركة فلا يستطيع إنكار هذا الشيء من كثرته. هذا يصبح مثل صلاة الظهر، يتوضأ عند الصلاة، يتوضأ عند الصلاة يصلي ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة، لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الإمامة فلا يأذن الناس لأنهم أهل الأعذار، وهو إما متضايق من هذا الشيء ربما لا يبنى في الصلاة، وإما أن يخرج من الشيء مستمر فيكون وضوءه ما هو وضوء لا صحة، فلا يتقدم يصليه إلا بمثله. إذا كان هناك ناس مثله مصابون بهذا الشيء يصلي لهم مثلا، لكن ما يصلي بلا صحة لأنه هم أهل الأعذار المستغلين. نعم. نعم، يدخل مع المصلين فيما بقي من التكبيرات، وإذا سلم الإمام يقضي التكبيرات التي هتفها يقضيها.
على الصفة الفاضي يكون على الزيادة على الزيادة، فما يكون على الصفة مرة فيه لا يكون على الزيادة. ويا
ما الأسباب الحقيقة في تعلق هؤلاء الناس بالقبور والأضرحة وطلب منهم الإعانات وشفاء المرضى؟ ما السبب في ذلك الشيخ؟
السبب في هذا أولا التقليد الأعمى، لأنهم يجدون من يفعلون هذه الأفعال فيقلدونهم، وثانيا سكوت العلماء عن النهي عن ذلك، وهذا كتمان للعلم وتقصير في الدعوة إلى الله عز وجل، وهم مسؤولون عن ذلك. وثالثا دعاة السوء ودعاة الضلال الذين يروجون هذه الشركيات والبدعيات ويحسنونها للناس في كلامهم ومؤلفاتهم، فبمجموع هذه الأمور يحصل هذا الخلل العظيم في العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو التوجيه والإجابة الصحيحة حول ذلك.
هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا ونهوا عنها وحذروا منها لأنها بدعة. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل القرون المفضلة الاحتفال بالمولد النبوي. وما كان كذلك فهو بدعة، وإنما حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون المفضلة، بعد 104 من الهجرة، لما انتهت القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يأتي بعدها أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن ذلك أنهم أحدثوا هذه البدعة في دين الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل أولا: في الأذان ما حكم الترديد بعد الانتهاء من الأذان، وما المشروع في ذلك أيضا في الإقامة؟ هل نردد مع المقيم المؤذن؟
هذا لا يسمى ترديدا، وإنما يسمى متابعة، متابعة للمؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا إنما هو متابعة للمؤذن، فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا فرغ من الأذان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أعطه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيدية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما رحمه الله، والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيدية. الرؤية هي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فإن المؤمنين يرون ربه سبحانه وتعالى في الآخرة، يرون عيانا من الصائم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحن ليس دونها سحاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: رؤية الحق أي ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، لم يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المجاهد المنحرفة. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم:
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي وجوه المؤمنين ناظرة بالضبط يعني من النظرة، وهي البهاء والحسن، تعرف في وجوه نظرة العين. وأما الناظرة الثانية بالضبط فالمراد المعاينة بالأبصار، المعاينة بالأبصار، تقول نظرت إلى كذا أي أبصرته. فالنظر له استعمالات في كتاب الله عز وجل، إذا عُدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، فلا ينظرون من الإبل كيف خلقت ومن السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نخرجت وإلى الأرض كيف سطحت، أي ألم ينظروا بأبصارهم إلى هذه المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا عُدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. وفي هذه الآية معدا بإذن إلى ربها، إلى ربها ناظر. وإذا عُدي بنفسه، إذا عُدي النظر بنفسه بدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورهم، انظرونا أي انتظرونا، انتظرونا من أجل أن نقتضي بنورهم، لأن المنافقين ينتصف نورهم والعياذ بالله فيبقون في ظلم، فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروا لهم حتى يقتبسوا من نورهم. انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، هل ينظرون الا ان تاتيهم الساعه، اي ما ينتظرون، ما ينتظرون الا مجيء الساعه. واذا عُدي النظر يزيد فمعناه التفكر والاعتبار، كما قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أن يتفكروا في مخلوقات، في مخلوقات الله العلوية والسفلية، يستدلوا بها على قدرة الخالق واستحقاقه للعبادة. الحاصل أن النظر هنا معدا بإلى فمعناه معاينة بالأبصار، كمعنى قوله إلى ربها ناظرة أي تعاينه بالبصر سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في صحيح مسلم. الذين أحسنوا الحسنى والزيادة أي لهم الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم فيها. وفي قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار محجوبون عن الله لا يرونه لأنهم كفروا به في الدنيا، فحرموا من النظر إليه يوم القيامة، وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب والعياذ بالله. فدلت الآية على أن المسلمين
ليسوا محسوبين عن الله وأنهم يرون سبحانه وتعالى لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروا فجاءه الله جل وعلا وأكرمه بالنظر إلى إليه في الآخرة آمنوا به في الدنيا ولم يروا وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته ورسالاته صدقوا ذلك فالله جل وعلا أكرمه بالنظر إليه يوم القيامة أن ينظروا إليه إعجابا والنظر إلى وجه الله هو أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى هذا من هو أهل السنة والجماعة وهذه أدلته من القرآن وأما أدلته من السنة فكثيرة جدا بلغت حد التواتر كما قال العلامة ابن القيم في كتاب الحاج الأرواح وساق الأحاديث الواردة في الرؤيا بلغت حد التواتر منها قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا عند دونها سحاب لا تضامون في رؤيته او لا تضامون في رؤيته يعني لا تزدحمون على رؤيه الله جل وعلا لان كل واحد يرى ربه في مكان من غير زحام كما ان الناس يرون القمر ويرون الشمس من غير زحام ما يزدحمون العاده ان يجتمع الى القمر في الأرض القبل يحمون على رؤيته لكن إذا كان الشيء مرتفعا إنهم لا يرون لا يستحيلون على رؤيته كل يراه وهو في مكان إذا كان هذا بالمخلوق الشمس والقمر وهما مخلوقان فكيف بالخالق سبحانه وتعالى لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى ولم يمكن الرؤيا الا اهل البدع كالجهميه والمعتزله الذين نفروا الرؤيا وقالوا انه يلزم من الرؤيا ان يكون الله في جهه والله عندهم ليس في جهه بل هو عندهم لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسر ليس في جهه ومعناه انه معدوم تعالى الله عما يقول قال يلزم من اثبات الرؤيا اثبات ان الله في جهه فنفوا الرؤيا من اجل هذا الراي الباطل والاشاعره لما لم يشركوا انكار الادله الكتاب والسنه اثبتوا الرؤيا ولقالوا نرى لكن لا في جهه يرى لكن لا في جهه وهذا من التناقض العجيب ليس هناك شيء يرى وهو ليس في جهه ولذلك رد عليهم المعتزله لان هذا من المستحيل ان الشيء يرى وهو ليس في جهه اهل السنه يقولون الله يرى وهو في جهه العلوم في جهه لكنها جهه العلوم من فوقه فالجهه تريد بها الجهه المخلوقه الله ليس في جهه لانه ليس حامل في خلقه سبحانه وتعالى وان يريد بها العلوم فهذا ثابت لله جل وعلا فالله في العلوم فوق السماوات فالجهه لم يرد نفسها ولا اثباتها في كتاب الله لكن اذا اريد بها معنى صحيحا فلا باس وان اريد بها معنى باطلا فلا باس ان اريد بالجهه جهه مخلوقه فهذا باطل الله ليس بالجهه مخلوقه وان اريد بالجهه جهه العلوم فوق المخلوقات فهذا صحيح فهذا صحيح لان الله جل وعلا بالعلوم
ليس حالا بشيء من المخلوقات، بل هو اعظم كل شيء، والمخلوقات بالنسبه اليه فلا شيء. يعني المخلوقات بالنسبه الى الله فلا شيء، هو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا تحويل فيها ولا مكان، مخلوق مكان المخلوق او فيها مخلوق. لا
لغيرنا
ولا غيرنا غير قوله بغير احاطه، انهم لا يحبون بالله جل وعلا، وانما يرون بغير احاطه، لان الله عظيم لا يمكن ان يحاط به سبحانه وتعالى. الاحاطه لا تجوز، لان الله سبحانه وتعالى لا يحاط به، عظيم، لكنهم يرون بغير احاطه. هذا معنى قوله بغير إحاطة، قال الله جل وعلا ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به. وليس معنى لا تراه، لا، الله لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا يدركه الأبصار، والإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فهي تراه سبحانه لكنها لا تدركه، بمعنى لا تحيط، لا تحيط به. وفي هذا رد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية، فقال لا الرؤية لا يمكن، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار. فنقول لهم أنتم لم تعرفوا معنى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، وليس معنى لا تراه، الله جل وعلا لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. قالوا إن موسى عليه السلام قال رب هذه الأنظر إليك، قال لن تراني، هل كلمة لم يكن، فنقول له ماذا في الدنيا؟ موسى سأل ربه الرؤيا في الدنيا، ولا أحد يرى الله في الدنيا، لا الأنبياء ولا غيره. وأما بالآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم، وحالة الآخرة غير حالة الدنيا. الناس في الدنيا ضعاف في أجسادهم وفي مداركهم، لا تستطيع أن ترى الله جل وعلا. وأما بالآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون فيها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم. ولهذا لما سأل موسى ربه الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله جسدا، الجبل الجسد صفراء، لما تجلى الله له هو جبل أرضا طرد، فكيف بالمخلوق المخلوق المكون من لحم ودم وعظام لا يستطيع رؤية الله فيه. والقرآن موسى رؤية الله دليل على صحة الرؤية، لأن موسى لا يسأل ربه شيئا لا يجوز، فعله شيئا يجوز لكنه لا يمكن في الدنيا. الله جل وعلا قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل، لم يقل اني لا ارى، بل قال لن تراني، لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. واما بالاخره فدلت الادله المتواتره من كتاب الله وسنه رسوله على ان المؤمنين يرون ربهم، واولى المؤمنين الى نفس الانبياء عليهم الصلاه والسلام، لأن حالة الآخرة تختلف عن حالة الدنيا، والإنسان في الدنيا يختلف عن حالته في الآخرة. نعم.
بغير إحاطة ولا كيفية،
ولا كيفية، كيف يرون الله؟ يقول هذا إنسان استغاثة الله جل وعلا، لا نعرف كيفيته، فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتها، أما الكيفية فإن الله أعلم بها سبحانه وتعالى. نعم.
كما نطقنا الكتاب ربنا نور يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة
نور يومئذ ناظرة إلى ربنا على طريق أنه نظر يؤتي الهلال فمعناه رؤية الأبصار. قالت المعتزلة لا إلى ربها إلى جمع معنى نعم معناه النعم الإله النعم وهذا تحريف يضحك منه العقلاء يحول الحرف إلى الجمع الحرف يحول إلى الجمع الحرف إلى اللي حرف جر معروفة باللغة يتحول إلى 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 اسم جمع على شان الهوى والتحريف والعياذ بالله لأن يقول الآلة الآلة معناها النعم فبأي آلاء ربكما أي نعم الله آلة إيش آلة ما يسمى الله أرجو بين آلة وبين إلى حق أما آلة فهو جمع اسمه جمع نعم
وتذكره على ما أراد الله تعالى وعلمنا
على معناه تفسير إلى ربها ناظرة على ما أراده الله أنه رؤيا للأبصار وليس ما على ما يقوله المتأولة والمحرفة نعم
وكل ما يعني ذلك من القديم فقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم تبارك الله
كل ما جاء عن الرسول في إثبات الرؤية حقا على حقيقته أبن على حقيقته مثل ما جاء في القرآن فقط يجب الإيمان به لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي من الله جل وعلا يسمى بالوحي الثاني القرآن الوحي الأول والسنة هي الوحي الثاني وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة أن المؤمنين يعون ربهم يوم القيامة فيجب الإيمان بذلك من غير تحريف ولا تعقيد ومن غير تكييف ولا تنفيذ نعم
وما أراد الله
على ما أراد الله جل وعلا لا على ما أراد المبتدع والمحرف نعم
لا نذكر في ذلك المتعورين من الرؤيا
كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن تتلمذ عليهم وأقل في آرائهم من التأويل الباطل نعم
ولا متوهمين بأهوالنا
نعم ولا متوهمين بأهوالنا الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة ولا نتدخل ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونحكم العقول والأفكار على ما جاء في الكتاب والسنة الواجب العلم أن الكتاب والسنة يحكمان على العقول والأفكار نعم
فإنه ما بين حبيبه مني إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم
سلم بمعنى أنه قبل سلم يعني قبل ما جاء عن الله وعن رسوله وآمن به على ما جاء من غير أن يتدخل في تحريفه وتأويله هذا معنى التسليم عن التسليم هو الإيمان بما جاء عن الله ورسوله كما جاء غير أن يتدخل بفكره وعقله ويحرم يسلم عن مواضعه ويحكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله للعقل والفكر كما يفعله أهل الأهواء وأهل الضلال الواجب الانقياد والتسليم والقبول لما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت في كتاب الله على مراد الله آمنت بما جاء في كتاب الله على مراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على الهوى والتحريف وأقوال الناس. نعم.
ورد علم ما اشتمل عليه لا عليه
من سلم والقال ورد ما اشتبه عليه يعني لم يعرف معناه او لم يعرف كيفيته اشتبه عليه رده الى عالم الى عالم عالم من العلماء او عالم مغرضات اللوائح الذي يشكل عليه شيء يرجع الى اهل العلم الذين هم اعلم منه وفوق كل ذي علم علم. فاذا لم يكن عند اهل العلم معرفة لهذا المعنى فإنه يجب تقويضه إلى الله جل وعلا. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أصحابه بعض الأمور التي لا يعرفونها يقولون الله ورسوله أعلم. لا يدخلون في المتاهات والتخبصون. أي ما تعرف يقول الله أعلم. أسأله إلى أن يتبين لك. وإن وجدت أحد من أهل العلم الموجودين والظهر الحمد لله والمرجع فقد تبقى على تسليم الله وتوفيق الله واعتقادك انه حق وان له معنى لكنه لم يتبين له له معنى. نعم.
ولا تثبت قدر الاسلام الا على قدر التسليم والاستسلام.
لا يثبت الاسلام الصحيح الا على إلا بالتسليم لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سلموا تسليما ينقادوا لذلك ويقفوا عنده ولا يتدخلون بأفكارهم وآرائهم. والاستسلام هو الانقياد والطاعة. الاستسلام هو الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله. ولا تقول لا أنا ما استسلم لهذا الشيء حتى أعرف معناه أو حتى. تقول هذا حق قرون من الله جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مؤمن به ولكن الآن لا يظهر لي معناه وأجله إلى أن يتبين في المستقبل أو يرفع علمه إلى الله جل وعلا إذا لم يمكن معرفته.
فما هو علم ما قدر عنه علمه ولم يقرا في تسليم سلمه حدثه قرانه عن طالب التوحيد.
أي نعم. من لم يؤمن بما كتب عنه علمه مثل علم الكيفيه هذا محجوب عنها كيفيه الاسماء والصفات لا يمكن مهما اتعبت نفسك تبحث عنها لا يمكن ان تعلمها لانها مما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالواجب الايمان بها ورد علمها الى الله سبحانه وتعالى هذا هو الإيمان. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ووقروا متشابها فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله لحجب الله علمه عن الخلق فلا تتعب نفسك. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يسلمون ويستسلمون ولا يمنعهم عدم معرفة معناه لا يمنعهم من الإيمان به والتسليم له. نعم.
فجزاهم الله عن طريق التوحيد
وما
الصالحين عرضا وتقيم الإيمان.
نعم، من لم يسلم لله ويسلم للرسول فإنه يحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق ويكون في متاعات وضلالات.
فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتنقيب والتكذيب والإنكار والإنكار.
وهذه حالة المنافقين، هذه حالة المنافقين الذين يتذبذبون تارة مع المسلمين وتارة مع الكفار، وتارة يصدقون وتارة يكذبون. كلما أضاء لهم مثل فيه وإذا أظلم عليهم قام. هذه حالة المنافق. أما أهل الإيمان فإنهم يستريحون إلى ما عرفوا معناه قالوه، وما لم يعرفوا معناه وصلوا علمه إلى الله، ولم يكلفوا أنفسهم شيئا لا يعرفون، أو يقولون على الله ما لا يعلمون. هذه مصيبة. فإن القول على الله بغير علم عديد الشرك، أو هو أعظم من الشرك، كما قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزله سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك بالله عز وجل، ما يدل على خطوره القول على الله بلا علم. نعم.
موظفا كائنا جاكا،
هذه حالة أهل التردد، حالة أهل التردد والنفاق، كائنا كافيين دائما مترددين ومتذبذبين ومؤمنين وكفار، ساعة مؤمن ساعة كافر، لأنه ما ثبتت قدمه في الإسلام ولم يسلم لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا متجنيا.
نعم، كما ذكر الله عن المنافقين انهم مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، وإذا قلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، تارة مع المسلمين تارة مع الكفار.
ولا يصدق الإيمان مغرة إلا بجاه السلام لمن اعتبر عالمه مرا. ولا يصدق الإيمان مغرة إلا بجاه السلام لمن اعتبر عالمه مرا أو كان ولا نادرا. ولا يصح الإيمان بغنى في أهل السلام لمن اعتبر أمامهم جرا أو تأولا أبدا.
عندكم كلام؟ أين؟ لا يصح الإيمان برؤية لأهل دار السلام، رؤية الله لأهل الجنة، يعني دار السلام هي الجنة لمن توهم فيها، لمن توهم فيها بفكره او فهمه ولم يسلم لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وانما يتدخل فيها بفهمه وفكره. نعم.
او تاولها بذنب اذا كان تاويل رؤيته وتاويل كل ما قال الله له رؤيا.
نعم.
أو تأولها بذنب إذا كان تأويل الرؤيا وتأويل
لما جاء عن الله ورسوله، ومن ذلك الرقي، فلا نتدخل فيها كما تدخل اهل البدع، بل نثبتها كما جاءت ونؤمن بها، ونؤمن ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه، يرونهم في عرفات القيامة قبل دخول الجنة، ويرونه سبحانه إذا دخلوا الجنة، وذلك إكراما له حيث آمنوا في الدنيا ولم يروا، أكرمهم الله أن تجلى لهم يوم القيامة فرأوه عيانا. نعم، قرت أعينهم بذلك. نعم. الإيمان والتسليم لما جاء عن الله ورسوله، وعدم التدخل في ذلك في الأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة والتحريفات الضالة، هذا هو دين المسلمين، بخلاف غير المسلمين فإنهم يتدخلون في ما جاء عن الله ورسوله ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرونه بحسب أهوائهم، هذه طريقة أهل الضلال. نعم.
ومن لم يعرف النجاة والتسليم أذلنا غيره للتنزيل.
لا بد كما سبق من الوقت بين التعطيل وبين التسليم، فلا ينزه الإنسان ربه حتى ويدام في ذلك حتى يعطل الله من صفاته كما فعل المعطلة، ولا يثبت إثباتا فيه غلو حتى يشفع الله بخلقه، بل يعتدل فيثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، هذا هو الصراط المستقيم المعتدل. أما طريقة التأويل والتحريف فهو طريق ضال، وكذلك طريقة التشبيه والتمثيل طريق ضال، فإن الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا عديل له سبحانه وتعالى. نعم.
فإن وقال من أرى لها موضوع بالكبات والثانية منوط بالروح فردانية،
من موصوف بصفات الوحدانية، صفات الوحدانية يعني أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبية ولا في إلهية ولا في أسمائه وصفاته، فهو واحد في كل هذه الأمور لا شريك له، معنى واحد أنه لا شريك له، ممكن واحد يعني ممكن ليس له شريك في هذه الأشياء. نعم.
من هو كل موصوف وكان ليس في معناه
من هو يعني موصوف، الناس معناه الوصف، موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يشبه فيها أحد من خلقه، بل أسماءه وصفاته لائقة به وخاصة به، صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خاصة به ولائقة به، وبهذا يتضح لك الحق والصواب وتبرع من طريقا المعطلة ومن طريقة المشبه. نعم.
وتعالى عن الحدود والروايات والأرسال والأعمال والأدوات،
هذا من تنزيه الله عز وجل عند المصنف تعالى عن الحدود والغايات، الحدود والغايات، الحدود هذا فيه إجماع ما معنى الحدود، إن كان يريد الحدود المخلوقة يريد الحدود المخلوقة فالله منزه عن الحدود ومنزه عن الحلول في المخلوقات، وإن كان يريد الحدود غير المخلوقة وهي جهة العلوم فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى، فهذا اللفظ فيه إجمال، الحدود فيها إجمال، إن أريد بها الجهة التي فوق السماوات وفوق المخلوقات فهذا حق، الله لا ينزه عن ذلك، لا ينزه عن العلو، لا ينزه عن العلو على مخلوقاته، ولا ينزه عن الاستواء على عرشه. هذا ثابت الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك من باب الحدود ولا من باب القياس. اما ان يريد الحدود داخل المخلوقات فالنفي هذا حق، فقول المصنف حق اذا اراد بذلك ما هو داخل المخلوقات. الغايات هذه ايضا كلمه في علم الغايات، كلمه مجمله تحتمل حقا وتحتمل باطلا. ان كان المراد بالغايه الحكمه، الحكمه من خلق المخلوقات وانه خلق المخلوقات بحكمه فهذا حق، لكن يقال حكمه ما يقال غايه، قال حكمه خلقهم لحكمه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الحكمة من خلق الجن والإنس أن يقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا أريد بالغاية الحكمة فهي ثابتة لله عز وجل، وإن أريد بالغاية الحاجة أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى خلقه فنعم هذا نفي صحيح، فالله لم يخلق الخلق لغاية بمعنى لحاجته إليهم وفقره إليهم، فإنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
والأركان والأعضاء
والأدوات، هذا فيه إجمالا، إن يريد الأركان والأعضاء والأدوات إن يريد بها الصفات مثل الوجه واليدين وصفاته الذاتية سبحانه وتعالى فهذا حق ونفسه باطل، فلا يقال إن الله ليس له أعضاء وليس له أدوات وليس له. أما يريد بذلك للأعضاء يريد بذلك الأعضاء التي شابهت أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين فالله ينزههم عن ذلك. الأبعاد والأعضاء والأدوات على فيه تفصيل، إن أريد بذلك نفي الصفات الذاتية لله جل وعلا من الوجه واليدين وما ثبت له سبحانه من صفاته الذاتية فهذا حق، ولا يقال له أعضاء ولا يقال له أدوات ولا يقال له أبعاد، بل يقال هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. فالمعنى صحيح وله الحق. أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن أعضاء المخلوقين وأبعاد المخلوقين وأدوات المخلوقين فنعم الله منزه عن ذلك، لأنه لا يشبهه أحد من خلقه، لا في أسمائه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الحاصل أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف رحمه الله فيها إجمال، ولكن يحمل كلامه على الحق رحمه الله، لأنه من أهل السنة والجماعة ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة، وإنما يقصد المعاني الصحيحة، لكن ليته حصل هذا وبينه ولم يجهل هذا الإجماع. نعم.
لا تقويم الجهات الست كسائر مبتدعات.
الجهات الست التي هي الفوق والتحت واليمين والشمال والجنوب والشرق والغرب، هذه كم جهة؟ هل الله منزه عن الجهات الست او غير منزه؟ تقول هذا فيه اجماع، ان يريد الجهات المخلوقه فالله منزه عن ذلك جل وعلا لا يحويه شيء من خلقه، وان يريد الجهه التي هي جهه العلو
فوق المخلوقات كلها، الله فوق الجهاد وفوق المخلوقات، هذا حق ونفيه باطل. وقصد المؤلف لا تحويل الجهاد استعمل جهاد المخلوق لانه مثبت للعلو رحمه الله، مثبت لعلو الله، مثبت للاستواء، فهو لا يعني المعنى الباطل. نعم.
والمعراج حقا،
المعراج عندنا الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج، الإسراء معناه السير ليلا، معناه السير ليلا، فقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، أسرى به جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسافة كانت تقطع في شهر أو قطع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ليلة، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وأما المعراج فمعناه الصعود، عرج يعني صعد، إليه تعرج الملائكة يعني تصعد، العروج معناه الصعود، والمعراج آلة العروج، الآلة التي يصعد بها تسمى معراج. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من الأرض إلى السماء، والصعود من الأرض إلى السماء، وكل هذا حصل في ليلة واحدة، أسري به إلى بيت المقدس وصلى فيه، ثم عرج به إلى السماء تجاوز السبع طباق، و أراه الله من آياته ما أراه من آياته الكبرى، ثم نزل إلى الأرض، ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أخذه منه في ليلة واحدة، ذهابا وإيابا وعروجا إلى السماء في ليلة واحدة، وهذا من معجزات صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها. فالمعراج مذكور في سورة الإسراء، مذكور في سورة الإسراء في أول سورة الإسراء، والمعراج مذكور في سورة النجم، مذكور في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، يوسف فاستوى وهو في الأفق الأعلى، في الأفق الأعلى هذا الأفق، ثم دنا من ربه سبحانه وتعالى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا هو المعراج، أنه انتهى إلى مكان فوق السماوات إلى سدرة المنتهى، هذا هو معجزات صلى الله عليه وسلم. فالإسراء حق والمعراج حق، ومن أنكرهما فهو كافر بالله عز وجل، ومن تأولهما فإنه الله، من أنكرهما وقال هذا ما يمكن هذا ولا يحصل هذا كافر، ولم يزره إلا المشركون، وأما من تأوله فهذا الله، أن يقول أنه أوتي بروح دون جسد، وكان ذلك مناما لا يقع وقت، هذا ضلال والعياذ بالله، لأن الله قال أسرى بعبد، والعبد اسم للروح والجسد، لا يقال للروح إنها عبد، إنما يقال للروح والجسد، أسرى بعبده، أسرى بعبده، والإسراء اسم لروحه وجسده، وكان ذلك يقرب
كان ذلك يقظة لا منام، لأن المنام ما فيه عبرة، كل الناس يرون الرؤيا، كل الناس يرون الرؤيا، يرون عجائب في النور، هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من مصائبه صلى الله عليه وسلم، هذا ليس معناه الرؤيا أبدا، الرؤيا حصلت له صلى الله عليه وسلم، حصلت له ورأى أنه عرج به من السماء، لكن هذا في حادثة أخرى، في حادثة أخرى غير هذه، فلا يتبع هذا لهذا. نعم.
وقد أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخص يقرأ في السماء،
عرج بشخص يقرأ، الرد على ابن عرج في روحه، بل عرج بشخص عليه الصلاة والسلام. الشخص من الروح ويلبس، والله جل وعلا يقول أسرى بعبده ولم يقل بروحه.
ثم إذا ملك الله من الهدى،
نعم هذا المعراج، هذا المعراج إلى السماء. نعم.
وأكرم الله من شاء وأوحى إلى المنى،
أوحى الله إليه ذلك المكان ما أوحى، وكلمه الله سبحانه وتعالى إلى واسطة، وسمع الرسول كلام الله لكنه لم يره، لكنه لم يره، لأن الله لا يرى في الدنيا، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه لا يرى الله، وإنما يرى جل وعلا في الآخرة. نعم.
ما جل ذنبنا ما رأى،
هذا من سورة النجم، هذا المعراج. نعم.
وصلى الله عليه وسلم بالآخرة والأولى.
نعم هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، أنه يصلى ويسلم عليه عند ذكر إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أخبر المشركين في هذه الحادثة، فاشتد كفرهم والعياذ بالله، واشتد تكذيبهم، وفرحوا بهذه المناسبة من أجل أن يشوهوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنشوف أن نمشي إلى فلسطين مدة شهر أو أكثر، وهم يقولون راح وجاب ليلة واحدة، فارتد بعض ضعاف الإيمان، فارتدوا بسبب ذلك. وأما أهل الإيمان الصحيح فاعتبثوا وصدقوا، ولهذا لما قال يقال لأبي بكر رضي الله عنه أما ترى صاحبك كيف يقول؟ قال وماذا يقول؟ قال إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء بليلة واحدة، فقال إن جاء قال وحمد، إن كان قاله يكفر، إن كان قاله يعني هو شارع ولا شيء، كان قدر منه صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينصف عن الهوى، فقال أنا أصدقه بقدر السماء يعني بالوحي ولا أصدقه في هذا. هذا هو الإيمان الكاذب الغاضب الذي لا يتجاوز. نعم.
والأرض لن أكرم الله تعالى به بلادا لأمته خاصة. أتابعكم الله جزاكم خيرا. قضية الشيخ هذا السائل يقول قضية الله تعالى يوم القيامة تكون في عرفات القيامة عامة للمؤمنين والكافرين أم أنها خاصة بالمؤمنين؟
هذا موضع خلاف، هل الكافرون يرون في عرفات القيامة أو أن ذلك خاص بالمؤمنين؟ على قولين، على قولين، ولكن الصحيح والله أعلم أن هذا خاص بالمؤمنين، هم الذين يرون الله في عرفات القيامة. نعم. حينما يتجلى لهم فيعرفونه سبحانه وتعالى، لأن الله يقول لأهل مكة كلهم تتبع من عبدت في الدنيا، فعبدت الأصنام يتبعون الأصنام، وعبدت الجن يتبعون الجن، وعبدت الشياطين يتبعون الشياطين، وأما المؤمنون فيتوفقون حتى يتجلى لهم الصبر. سبحانه وتعالى. فيقولون هذا هو الذي كنا نعبده في الدنيا، هذا هو الذي كنا نعبده في الدنيا ونؤمن به في الدنيا. نعم.
يقول فقولة المؤمنين لله تعالى في عرفات يوم القيامة من قبيل النعيم أو غير ذلك.
قبيل النعيم
للمؤمنين
بس، من قبيل النعيم للمؤمنين. وأيضا من أجل أن كما في الحديث أنهم يتبعون معبودهم هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين التسكين والتنبيه؟
لا فرق بين التسكين والتنبيه بمعنى واحد، لكن يذكر من باب التأكيد. نعم، من باب التأكيد النبي. نعم.
السلام عليكم. ما هو تفسير الصغير والظل الذي ذكر من حديث سبعة من نورهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله؟
تفسير الحق، ما هي تفسيره؟ تفسير واحد، ان المراد بالظل ظل المخلوق، ظل المخلوق هو ظل العرش، لما جاء في روايه تحت ظل عرش، وجاء في حديث ان المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامه، المراد به ظل المخلوق.
هل قول صلى الله عليه وسلم يكفي ام لا يكفي من صلاه ابراهيم او صلاه ابراهيم افضل؟
صلاه ابراهيم لا، لكن اذا اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم كفى هذا، لان هذا يطابق الله صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان العلماء كتبهم محادثاتهم وفي مؤلفاتهم يقتصرون على صلى الله عليه وسلم. وإنما الصلاة الإبراهيمية عن التشهد، التشهد الأخير، ومن جاء بها في غير التشهد الأخير فلا بأس.
نعم. الله رسول صلى الله عليه وسلم بالمنام ثم بسم الله الرحمن الرحيم عن الصلاة.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتشبه به، ولكن هذا لا يحصل إلا للذين يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه باسمه وصفاته. وأما الذين لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن أن الشيطان يتصور له ولا يحصل، وهم لا يعرفون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. ما حكم تكبير الجماعة؟
بدعة، تكبير الجماعي بدعة. تكبير وذكر الله عز وجل يكون بالذكرى، كلهم يذكر الله ويكبر الله يسبح الله بمفرده. أما التكبير الجماعي هذا يتحول إلى أناشيد، تحول إلى أناشيد وأهاليه ويذهب الخشوع. ولم يعملوا السلف، لم يعملوا السلف الصالح، وانكروا العلماء، انكروا هذا وقالوا له بدعه. ومما كتب فيه الشيخ العلامه حمود السويسري رحمه الله، كان فيه رساله في انكار تكبير الجماعه، وقرب لها سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. وما زال العلماء ينكرون تكبير الجماعه. نعم، لأنه ستة مبتدا، تكبير أصله حق، ولكن الصفة هذه هي المبتدا المنكرة وهي المبتدا. نعم.
صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه يكون عن الجسد والروح.
نعم، عذاب القبر ونعيمه يكونان عن الجسد والروح. ولو كان الجسد قد تحلل وصار ترابا يعذبه ترابا، الله على كل شيء قدير، يعذب ولو كان ترابا. نعم.
وغير الشيخ، ما حكم الكفاية في ليلة الإسراء والمعراج؟ وقد سمعت من يقول ان هذه الليله افضل من ليله القدر.
الاحتفال بليله الاسراء والمعراج والاحتفال بليله المسلم شعبان والاحتفال بليله القدر كلها بدعة لا انزل الله بها من ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا القرون المطوله ما كانوا يحتفلون بهذه لكن كانوا يجتهدون في العباده وصلاه الليل والذكر في كل الليالي وفي كل الليالي فإذا هو كتاب ولا يحصون ليله دون ليله الا بالليل الاحتفال بهذه المناسبات بدعه ما انزل الله بها وتجد عند الذين يحتفلون بها من التصديق الواجبات وارتكاب المحرمات الشيء الكبير ويقول نور هذه المناسبات كثير وتدخلهم الجنه انه لا احتفل بهذه المناسبات تكفيهم عن السلف وعن عمل السلف وهذا من استيقاظ والعياذ ولم يعلموا ان هذا هو اللي يبعدهم عن الاسلام ويبعدهم عن الجنه اذا ما تبعد عن الله وعن رسول الله تبعد عن الجنه لأنه لم يشرع الله سبحانه وتعالى أي تبعد عن الله وعن جنة نعم فالواجب على من يقع في هذه الأمور أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يقوله التقليد الأعمى أو التعصب أو الطمع في بلاد الدنيا لا تأخذها من الأمور إلى أن يستمر على الرباط يستنقذ نفسه قبل أن يهلك وهو على هذه الحال نعم ما على هذا الدليل انه تحمل ليله القدر ما على هذا الدليل لكن ابن القيم له كلام لازم ان في حق الرسول افضل وفي حق الامه ليله القدر افضل الله اعلم نعم يقول ليله القدر في حق الامه افضل من ليله الاسراء وفي حق الرسول ليله الاسراء افضل من ليله القدر الله اعلم نعم
ما معنى هذه المقالة وكلام الإمام في بعضهم عن كلام الذات
صحيح إن كما لا تعرف كيفية الذات فكذلك لا تعرف كيفية الصفات كما لا تعرف كيفية ذات الله جل وعلا لا تعرف أيضا كيفية الصفات لأن الصفات فرع عن الذات فإذا قال لك سائل كيف استوى على كيف ينزل السماء فقل له اخبرني عن ذلك كيف ذاته قال ما اعرف كيفيه الذات يقول له انا كذلك ما اعرف كيفيه الصفات نعم
شاء الله يقول كما هو اعظم المسلم من كلام المريض المؤمن وايات واحاديث ولكنه كان يقول في وقفاته بين الكلام كلما رفض صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ثم يصلوا ثم يسلموا السلام ويكبروا هذا حتى محمود سلم النظر فما
الحكم؟ هذا بدعه التزام هذا بدعه اما لو يغر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الى مر ذكر الرسول في الموعظه او في الحديث يصلى ويسلم عليه اما انه يقطع الكلام يصلي على الرسول ويقول للناس صلوا عليه هذا شيء ما ورد هل يصيب لا
واحد نعم سلام الله هذا سائل لو أنت سألت يقول سؤال الأول ما هو التفسير الصحيح لتجاهل آدم على موسى عليه السلام بالقدر
التفسير الصحيح أن آدم لم يحتج على موسى بالقدر وإنما احتج عليه أن آدم عليه السلام لم يحتج على موسى في ما قدره الله لأن هذا لا أحد يحتج به وإنما احتج به على المصيبة التي نزلت وموسى لم يسأله عن القدر وإنما سأله عن المصيبة قال كيف أخذتنا ونفسك من الجنة هذه مصيبة ولا لا فآدم احتج على المصيبة قال هذا شيء مقدر والاحتجاج بالقدر على المصائب هذا صحيح اذا اصابت المصيبه تقول ما شاء الله فتقول قدر الله وما شاء بعد كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لولي فعلت كذا وكذا، ولكن قل ما شاء، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الاحتجاج بالقدر على المصائب صحيح من أجل أن الإنسان لا يشجع ولا يفقر، وأما الاحتجاج بالقدر على المعاصي فهذا باطل، لا يجوز. إن الإنسان إذا عصى يقول هذا قدر، يقول إن ربنا مخطئ وأنا مذنب، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى هو المطلوب. فالذي حصل بين موسى وآدم إنما هو على المصيبة لا على القدر. الشيخ الإسلام كان مستقلة اسمها الاحتجاج بالقدر، وذكر فيها قصة موسى، وفي الشرح المعني شرح الطحاوية أيضا موجود الكلام هذا. نعم.
من قرونات القضايا تندرج في مسألة تقسيم العقل على الأمر، يقول ما رأي قول نفسه من هذه الأقوال أن إقامة الحدود فيه وتقسيمه وتعظيم الجنة إقامة عليه الحد؟
هذا اعتراف عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله شرع الوصية شرع القدوة، هذا كفر لله. الحدود رحمة وليس تحريم، حدود رحمة لمن تقام عليه ورحمة للمجتمع، رحمة لمن تقام عليه لأن تكفير، تكفير لما وقع منه، وعقوبة في الدنيا أهون من العقوبة في الآخرة، وأيضا تمنع الذي تقام عليه تمنعه من الوقوع في الجريمة مرة أخرى، إذا أقيم على الحد أو يد أو جلد أو فهذا يمنعه من الوقوع في الجريمة مرة أخرى، ولهذا رحمة له تأديب له تروي له ورحمة للمجتمع، لأن هذه الحدود تقلل الجرائم أو تطوي عليها ويرتاح المجتمع، يرتاح المجتمع. حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا، أن تمطر 40 صباحا، الحد الواحد خير في الأرض من أن تمطر 40 صباحا، لما في إقامة الحدود من الرحمة واستتباب الأمن والطمأنينة للمسلمين، هي ليست وحشية، هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. بل يقول ان وحشية هذا مرتد عن دين الاسلام، لانه معتد على الله جل وعلا. نعم.
يقول ايضا من القضايا المنافسه للمجارات والمواد المعروفه في كافه المجالات،
والعديد منهم قلنا الحدود وحشيه، ولا يقول ان الصبر والاعتداء ما يقول هذا وحشيه، ان يثري على الناس وياخذ اموالهم الطهر اللي تعبوا فيها وجمعوها وفرحوا بها يسطو عليها وياخذها، هذا ما هو وحشي يعني، هذا عندهم هو يجب الرحمه به، ويعتدي على اعراض النساء ويهتك اعراض النساء، هذا ما هو وحشي سبحان الله، ويجعلون الوحشيه في الحدود يعني هي رحمه من الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا الوحشية الإنسان يعاقب على غير جريمة، إذا عود الإنسان على غير جريمة هذه وحشية صحيح ظلم، لكن إذا عود على جريمة هذا جزاء وعدل، هذا هو العدل. نعم.
نقول من القضايا لو لا بد من مساواة المرأة مع الرجل في كافة الإدارات، والاختلاف بينهما سيكون ما بينهما من انحداد
من إلهي الحسن
للمعنى الآخر، كما
قلت كثرة من إلهي الحسن للمعنى الآخر. إيه هذا يقول خيرهم يجمعون كان لهم بعدين صرح عليهم الشهوة ويصيرون كالبهائي، هذا معنى السلام، هذا كفر بالله وإباحية والعياذ بالله، سلام الله. ولا يمكن مساواة المرأة فقط، الله فرق بين الرجل والمرأة، ولا يمكن ان يجمع بين ما فرق الله سبحانه وتعالى. المراه امراه بخصائصها وخلقتها وطبيعتها، وقد الرجل فلا يمكن انه
يسوى بينه هذا. نعم.
أيضا يقول ما دام القيام في مرة السيارات أو الرجال الذي يعتبر مع ذلك الرحيم.
كل هذا الكلام من داخلنا هم يقولون أكثر من هذا، لكن عقليتنا إلى كلامهم لا ينظر أهل الإيمان ما يقصدون هذا الشيء. هذا مثل مباح الكلاب. هل الزوج يملك وأنت تروح الشغل ما يملك هذا لا كلاب ولا يستدركهم ما نقول. ما يستفيده الا السيف والحد الذي يقام على المرتكب. نعم. اما الرجول واما الكلام هم يردون عليه ويقول الكلام. نعم.
يقول تهديد اللحيه اذا اخذتها ان يدنا وتوجيهها في كل شكل صاحبها.
نعم.
يقول ايضا من المقالات تهديد اللحيه اذا اخذتها تهديد اللحيه اذا اخذتها في تكوين
صحيح حقا لك يا رب.
نعم.
ولا بد
من
تنفيذ اللحية
أو
قلبة لأن التوفيق أو الضوء عقيدة هذا من الضوء الذي يكون لأن إذا انتكست الفطرة فإنها ترى الحق باطلا وباطل الحق. يقول الشاعر يقضى على المرء في أيام رحلته حتى يرى حسنا ما يشبه حسنا. حلق اللحية هذا الأجل هو يراه حسن وإعطاء اللحية الذي هو الجمال يراه قبيحا هذا هو الإشكال والعياذ بالله. نعم. هل ترون في حالة اللحية جمالا؟ لا والله ما في جمال إلا مشوه الوجه ويبني وجه المرأة ومعذبة في الصلاة في روحي حاط اللحية لا يخرج منها شعر واحد ولو طلع شعر واحد اغلقه هذا من العذاب العاجل والعياذ بالله. نعم.
صلى الله عليه وسلم وفضيلة الشيخ جعل الحديث ان الله تعالى لا ينام حتى تمده فهل يمكن صله المال لله على نفسه من صله المجد وغيرها؟
يمكن هذا الحديث بصيغته لا يمل حتى تمده هذا من باب المقابله مثل مكروه ونصر الله سخر منه يسخرون منه سخر الله منه انما نحن مستهزئون الله مستهزئون هل ذا لي مقابله؟ نعم. فلا يشك واحد لا يمل ان الله يمل بل يقال ان الله لا يمل حتى يمل العبد من العباده كذا في هذا الامر يثبت كما جاء. نعم.
فتعوذ الله يقول أن لي أعطيه الله من عاصي مباشر ثم أرجع إلى ذلك ثم أسوق وعلى هذا النوان ما لا أفعل
تفعل التوبة جائزة كل ما أخذ نفس سوء إلى الله ولا تقوى ولا تيأس فإن الله يقبل التوبة عن عباده. نعم. لكن لا تعتقد المعصية تقول لك أتوب لا هذا ما يجوز تقول لك أفعل المعصية وبعدين أتوب هذا ما يجوز يعني ما تدري ربما يفسد قلبك ولا تكون ربما تموت قبل التوبه ولا تقرب المعصيه بحجه انك ستكون لكن اذا وقعت في المعصيه فبادر بالتوبه. نعم.
احسن الله عليكم فضيله الشيخ هل عقوبه كانت الصلاه قبل تبني ووقوع القران ثم الشجاعه على الصحيح والله في الحديث
هذا ثابت في المال الزكاه استعمال الأقطاع الذي يأخذ بلازمتين على ثمان الزكاة أخذا من قوله في حديث الرسول وهو مثل قوله تعالى سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة تطويق هو ما جاء في الحديث أنه يجعل الصبيان يطوق به ويلزمه ويدخل في جسمه السم الموجع إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى الفصل بين عباده. نعم.
صلى الله عليه وسلم لقد انكسرت الفتن بين المسلمين وقاطعت الجبال عن النساء.
وكان هذا في باب الزكاة فهذه الصلاة أكثر والعياذ بالله تاريخ الصلاة أكثر شد العقوبة. نعم.
لا لكن يقول لك الثاني يوم الدرس وما في
الدرس الله اعلم ما شفنا هذا في الضرب هذا من علام الضرب هذا من علام الضرب وقد يشاهده بعض الناس لو حضر القبر لو حضر القبر قد يشاهده من باب العبره والعبره نعم وقد لا يشاهد وقد لا يشاهد يكون امر خبيث لا تدري عنه الميت يعذب ويشوفه مثل ما هو بعضه ما تغير من شيء لكن هو في اشد العذاب او في اشد النعيم هو على وقت في الامر لان هذا من امور الاخره امور الامور امور الخلق التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى نعم
يقول لقد انتشر الفتن بين المسلمين خاصه الشباب والنساء والاطفال وكثر تقليد الغرب في كثير من امور الحياه فهل من كلمه الدعاء ورجال الدين وغلبه العلم تقدر هذه المساله العظيمه؟
كلمه ان نقول ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقول فهو منه هذا فيه التحذير من التشبه للكفار والمنافقين يعني اذا تشبهت فهم سبت منهم تكون منهم والعياذ بالله وان ترضى ان تكون مع الكافرين او مع الفاسقين عقوبه شديده فالواجب على المسلمين الحذر من التشبه بالكفار في جميع ما يختص منه وان يعتمدوا بدينهم وباسلامهم نعم ولا سيما التشبه بالكفار بالبدع الشركيات التي هي في دين الكفار مثل إقامة الموالي هذه أصلا من دين الكفار لأن النصارى هم الذين يقيمون الاحتفال بدون في المسجد ويؤرخون في ميلاد المسجد على من بعد الغلو الذي تشبع قوم من المسلمين كل حاله كحاله فذلك يبنون المشاهد على القبور كما كانت اليهود والنصارى تبني المشاهد على القبور هذا من التشبه للتشبه بالكفار في الشرك والكفر بالله عز
وجل نعم اسال الله وغيره الشيخ يقول كنت مجاهرا وعندما دخلت وقت صلاه المغرب دخلت وقت صلاه المغرب وعرفت الصلاه فجدت جماعه تصلي الساعه اقرا فدخلت معهم جميعا في المغرب وعندما سلم الامام كنت اعتمد بين صلاته وبعد ذلك وجدت جماعة من الأفراد سجدت صلاة المغرب وصليت معهم العشاء فعندما قام الإمام والركعة الثانية سلمت وانصرفت فهل عملي هذا صحيح؟
عملك الأول صحيح ولا هو ضرائب أنه صليت معه ركعتين لأنه لبس وهو كنت سجدت الثالثة منها أما صلاة مع الآخرين العشاء قلب المغرب فهذا فيه إشكال ولو أنك صليت المغرب لو صليت العشاء واحد كان أحسن من يصلي العشاء قلب المغرب مع اختلاف الصلة خلاف عدد الركعات فهذا فيه إشكال ينبغي تجنبه نعم وأن لا تصلى الرباعية قلب الثلاثية نعم صلاة صحيحة إن شاء الله صلاة صحيحة لكن في المستقبل لا يجوز نعم
صلى الله عليه وسلم قل ما في مسجد المصحف وهو من حدث الأكبر
لا يجوز مسجد المصحف مباشرة وهو على غير الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فلا يجوز مسجد المصحف مباشرة إلا لمن كان متطهرا من الحدث الأكبر والأكبر أما إذا مسه من وراء حائل أو من واسطة عودة مضطرة شيء فلا هذا لا بأس
به نعم ورجل تزوج من امرأة دون عزيزة والأهم من ذلك أنه ليس بينهم عقد نكاح على راس بل بينهم شاهدين وأخذ العروض يعلمون ذلك
ما لنا فيهم دخل تزوجه فقط إذا كان في العقد إشكال يراجعون الحكم مع أن ما تدخل نعم
امرأة استعملت سجرا مانعة للحمل ستة أشهر وبعد شهر ونصف تقريبا خرج منها حيض واستمر لمدة 15 يوما مع معتها لا تتجاوز 9 أيام قبل استعمالها لتلك الإجارة
فهل هذا حيث يمنعهم من الصلاة أم استحابة من أولاد
الله؟ هذا من العقوبة، هي منع بالحمل وسلط الله عليها. فلو أن تركت الأمور كما يعني كان هو الأحسن لها ولم يقضي صحتها. أما هذا العدد فهو الذي سبب للنساء كثيرا من الأمراض، وسبب للنساء كثيرا من الدماء التي أصبحت محيرة الآن. لكن على كل حال ما دام الخير لم يتجاوز الدم لم يتجاوز 15 يوم روح يعتبر خير اجلس فيه وتقضي الصيام اذا كان عليها رمضان تقضي الصيام فقط، لان اكثر مده الخير 15 يوم والعاده قد تزيد وقد تنقص وقد تنتقل من وقت الى اخر. العاده ما هي دائما ثابته ومستقره تغير. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما هو الموضوع في المهرجان البهلوانية؟
سحر. بهلوانية سحر. ولا يجوز إقرارها، بل يجوز إنكارها ومنعها، ولا يجوز الحضور إلا لمن يزيل هذا الشيء، اللي عنده قدرة يزيل هذا الشيء يحضر ويزيله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
نعم، سلالة النبي صلى الله عليه وسلم سلالة طيبة وما في شك، لكن هذا لا ينفع إلا من اتقى الله عز وجل، من اتقى الله واجتمع به التقوى و القرابة للرسول، هذا لا شك له فضيلة، فضيلة القرابة وفضيلة التقوى. أما مجرد الانتساب إلى أهل البيت من غير اتباع ومن غير عمل صالح، أن ما نفع كذا جهل، أن ما نفع كذا لهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الرسول أخو أبيه ما نفع هذا. مجرد القرابة لا ينفع إلا مع العمل الصالح. أما التدين فهذا غلط، إنه ما يتجدون إلا من كان من أهل العلم، هذا غلط، هذا عظم للنساء. هذا مثل ما يفعل بعض القبائل للتحجيز التناسل، ما يتجدونها إلا من بني عمه، هذا من العظم المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فتزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولم يخصص بني العم ولا بني الخال ولا بني الفلان، انما العبره بالامانه هو الدين. كل من له فضيلة له مكانة ينزل منزلة، الوالد له مكانة والعالم له مكانة، ولي الأمر المسلم ولي الأمر المسلم له مكانة، كبير السن للمسلمين له مكانة. لا ما على المحسنين من سبيل. إذا كان العلاج ما في خطورة فلا حرج فيه، أما إذا كان العلاج معروف أنه فيه خطورة فهذا يكون تشبها في قتله. نعم، يكون عليه من كفارة. ومن ليس مسألة للإمام ولا للمأموم أن يقول شيئا، لأنه ما ورد، ما ورد أنه يقال شيء بعد هذه الآيات إلا آخر سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فيقول سبحانك اللهم ما بلى. هذا الذي ورد. لا ولا شيء، ما في شيء ضعيف. نعم. فترة الأصل أن تكون شيئا مرتبعا، هذا المؤخرة الرحل، هذا هو الأصل. فإذا لم يجد فإنه يضع أمامه عصا، وكونه يغريب العصا غرزا كان يعرض ذلك. كذلك العقال مثل العصا، اذا وضعه امامه اذا ما وجد شيئا قائما وضع العقال امامه ومثل العصا. اخر شيء الخط، اذا لم يجد شيئا فانه يخط خطا، وان كان الخط الاثر فيه ضعيف، لكن اذا لم يجد شيئا فخط خطا. بسم الله لا يجوز سماعه ولا ضربه الا في حاله الجواز للنساء خاصه، للنساء خاصه في حاله الزواج من اجل اعلان النساء فقط. اما استعمال وفي غير ذلك فانه من اللهو الذي يجب على المسلم اجتنابه، والذين هم عن اللهو معرضون. اللهو يدخل فيه كل ما هو باطل، له معناه الباطل. قال تعالى وان الناس من يشتري لهو الحديث، وكل المعازف والات الطرب كلها لا يجوز استماعها. ما عقد كله يضرب على الزواج للنساء فقط. نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على
لا يتأثر ولا يأخذ من شيء، غارق ما في الأمر في الاستطلاع في الغازات قلت الصلاة ولا عليه صلاة صحيحة إن شاء الله، لأن هذا منتهى استطاعته. أما إذا كان حقه أنه يأخذ من شيء فلا يستطيع إنفاق هذا الشيء من استطاعته، هذا يصبح مثل صلاة البول، يتوضأ عند الصلاة، فوضع عند الصلاة يصلي ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة، لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما الإمامة فلا يأذن الناس لأنهم أهل الأعذار، وهو إما متضايق من هذا الشيء وربما لا يضمع في الصلاة، وإما أنه يخرج من الشيء مستمر ويكون وضوءه ما هو موضوع لا صحة، فلا يتقدم بخليه إلا بمثله. إذا كان هناك ناس مثله مصابون بهذا الشيء يصليه مثلا، لكن ما يصلي بلا صحة لأنه هو من أهل الأعذار المستغلين. نعم. نعم. يدخل مع المصلين فيما بقي من التكبيرات، وإذا سلم الإمام يقضي التكبيرات التي فاتته يقضيها.
هذا الذي عليه هو الله، وهو الذي لا تنفيه في التفكير على الأمة. لأن كثيرا من الناس ما عندها العلم، فهي من هذا
ما الأسباب الحقيقة في تعلق هؤلاء الناس بالقبور والأضرحة وطلب منهم الإعانات وشفاء المرضى؟ ما السبب في ذلك شيء؟
السبب في هذا أولا التقليد الأعمى، لأنهم يجدون من يفعلون هذه الأفعال فيقلدونهم، وثانيا سكوت العلماء عن النهي عن ذلك، وهذا كتمان للعلم وتقصير في الدعوة إلى الله عز وجل، وهم مسؤولون عن ذلك. وثالثا دعاة السوء ودعاة الضلال الذين يروجون هذه الشركيات والبدعيات ويحسنونها للناس في كلامهم ومؤلفاتهم، فبمجموع هذه الأمور يحصل هذا الخلل العظيم في العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو التوجيه والإجابة الصحيحة حول ذلك.
هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا ونهوا عنها وحذروا منها لأنها بدعة. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل القرون المفضلة الاحتفال بالمولد النبوي، وما كان كذلك فهو بدعة. وإنما حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون المفضلة، بعد 104 من الهجرة، لما انتهت القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يأتي بعدها أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن ذلك أنهم أحدثوا هذه البدعة في دين الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل أولا: في الأذان، ما حكم الترديد بعد الانتهاء من الأذان، وما المشروع في ذلك أيضا في الإقامة؟ هل نردد مع المقيم المؤذن؟
هذا لا يسمى ترديدا، وإنما يسمى متابعة، متابعة للمؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا إنما هو متابعة للمؤذن، فيقول مثل ما يقول المؤذن ثم إذا فرغ من الأذان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة أعطه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.